حارث بن جريج مر خارجا إلي من بلاد الترك بالأمان بالأمان الذي كتب له يزيد بن الوليد، فصار إلى نصر بن سيار ثم خالفه وأظهر الخلافة له، وبايعه على ذلك جمع كبير. ذكر الخبر عن أمره وأمر نصر بعد قدومه عليه. أبو عمرو جاهز؟
موجود.
ما اتفضل.
قال: وفي هذه السنة وافى الحارث بن صريج مروى خارجا إليها من بلاد الترك بالأمان الذي كتب له يزيد بن الوليد، فصار إلى نصر بن سيار ثم خالفه وأظهر الخلافة له، وبايعه على ذلك جمع كبير. ذكر الخبر عن أمره وأمر نصر بعد قدومه عليه. ذكر علي بن محمد عن شيوخه أن الحارث سار إلى مروى مخرجه من بلاد الترك، فقدمها يوم الأربعاء، يوم الأحد عفوا، أربعاء النهاردة، فقدم يوم الأحد لثلاث بقين من جماد الآخرة سنة 27 و100. فتلقاه سلم بن أحوز والناس بكشماه، فقال محمد بن الفضل بن عطية العبسي: الحمد لله الذي أقر أعيننا بقدومك وردك إلى فئة الإسلام وإلى الجماعة.
كشميهن
كشميهن،
كشميهن
اصبع عندي بألف أعملها إمالة.
إمالة
أحسن الله.
كشميهن
قال: يا بني ما علمت أن الكثير إذا كانوا على معصية الله كانوا قليلا، وأن القليل إذا كانوا على طاعة الله كانوا كثيرا، وما قرت عيني منذ خرجت إلى يوم هذا وما قرت عيني إلا أن يطاع الله. فلما دخل مروى قال: اللهم إني لم أنو قط في شيء مما بيني وبينهم إلا الوفاء، فإن أرادوا الغدر فانصرني عليهم، ولقاه نصر، ولقاه
وتلقاه
نصر فأت وت في ت
وتلقاه
نعم تل في ت وتلقاه نصر فأنزله قصر بخارى خذاه، وأجرى عليه نزولا 50 درهما في كل يوم، وكان يقتصر على لون واحد. وأطلق نصر من كان عنده من أهله، أطلق محمد بن الحارث والألوف بنت الحارث وأم بكر. فلما أتاه ابنه محمد قال: اللهم اجعله بارا تقيا. قال: وقدم الوضاح بن حبيب بن بديل على نصر بن سيار من عند عبد الله بن عمر، وقد أصابه برد شديد فكساه وأثوابا، وأمر له بقرا وجاريتين. ثم أتى الحارث بن سريج وعنده جماعة من أصحابه قيام على رأسه، فقال له: إنا بالعراق نشهر عظم عمودك وثقله نشهر عظم عمودك عظم عمودك وثقله وإني أحب أن أراه. فقال: ما هو إلا كبعض ما ترى مع هؤلاء، وأشار إلى أصحابه، ولكني إذا ضربت به شهرت ضربتي. قال: وكان في عموده بالشامي 18 رطلا. قال: ودخل الحارث بن سريج على نصر وعليه الجوشن الذي أصابه من خاقان، وكان خيره بين 100,000 دينار دنبكانية وبين الجوشن، فاختار الجوشن. فنظرت إليه المرزبانة فنظرت إليه المرزوانة بنت قديد امرأة نصر بن سيال، فأرسلت إليه بجرز لها سمور فأرسلت إليه بجرز لها سمور مع جارية لها، فقالت: أقرئ ابن عم السلام وقولي له: اليوم بارد فاستدفئ بهذا الجرز السمور، فالحمد لله الذي أقدمك صالحا. فقال للجارية: أقرئ ابنة عم السلام وقولي لها: عارية أم هدية؟ فقالت: بل هدية. فباعه 4,000 دينار وقسمها في أصحابه، وبعث إليه نصر بفرش كثيرة وفرس، فباع ذلك كله وقسمه في أصحابه بالسوية. وكان يجلس على برزعة وتثنى له وسادة غليظة، وعرض نصر على الحارث أن يوليه ويعطيه 100,000 دينار، فلم يقبل. وأرسل إلى نصر: إني لست من هذه الدنيا ولا من هذه اللذات ولا من تزويج عقائل العرب في شيء، وإنما أسأل كتاب الله عز وجل والعمل بالسنة واستعمال أهل الخير والفضل، فإن فعلت ساعدتك على عدوك، وأرسل الحارث إلى الكرمانيين: أعطاني نصر العمل بكتاب الله، وما سألته من استعمال أهل الخير والفضل عضدته وقمت بأمر الله، وإن لم يفعل استعنت بالله عليه، لعنتك إن ضمنتني ما أريد من القيام بالعدل والسنة. وكان كلما دخل عليه بنو تميم، مش تميم، تميم، دعاهم إلى نفسه فبايعوا محمد بن حمران ومحمد بن حر بن جرفاس المنقريان والخليل بن غزوان العدوي وعبد الله بن مجاعة وبيرة بن شراحيل السعديان وعبد العزيز بن عبد ربي الليثي وبشر بن جرموز الضبي ونهار بن عبد الله بن الحتات المجاشعي وعبد الله النباتي، ولا نباتي، نباتة نسخة البناني. وقال الحارث لنصر: خرجت من هذه المدينة منذ 13 سنة إنكارا للجور، وأنت تريدني عليه؟ فانضم إلى الحارث 3000. خلافة مروان بن محمد: وفي هذه السنة بويع بدمشق لمروان بن محمد بالخلافة. ذكر خبر عن سبب البيعة له: حدثني أحمد قال حدثنا عبد الوهاب بن إبراهيم قال حدثنا أبو هاشم مخلد، مشددها عندي، ولا مخلد بن محمد مولى عثمان بن عفان، قال: لما قيل قد دخلت خيل مروان دمشق هرب إبراهيم بن الوليد وتغيب، فانتهب سليمان ما كان في بيت المال وقسمه في من معه من الجند، وخرج من المدينة وثار من فيها من موالي الوليد بن يزيد إلى دار عبد العزيز بن الحجاج فقتلوه، ونبشوا قبر يزيد بن الوليد وصلبوه على باب الجابية. ودخل مروان دمشق فنزل عالية وأوتي بالغلامين مقتولين وبيوسف بن عمر، فأمر بهم فدفنوا، فأوتي بأبي محمد السفياني محمولا في قبوله فسلم عليه بالخلافة. ومروان يومئذ يسلم عليه بالإمرة، فقال له: مه، فقال: إنهما جعلاها لك بعدهما، وأنشده شعرا قاله: الحكم في السجن. قال: وكان قد بلغ وولد لأحدهما وهو الحكم، والآخر قد احترم قبل ذلك بسنتين. قال: فقال الحكم: ألا من مبلغ مروان عني وعم الغمر طالب، لا، مروان عمي عني وعمه، طيب، بأني قد ظلمت وصار قومي على قتل الوليد متابعين، أيذهب كلبهم بدمي ومالي؟ فلا غثا أصبت ولا سمينا. ومروان بأرض بني نزار كليث الغاب مفترس عرينا، ألم يحزنك قتل فتى قريش وشقهم عصي المسلمين؟ عصي، ألا فقر السلام على قريش وقيس بالجزيرة أجمعين، وساد الناقص القدري فينا وألقى الحرب بين بني أبينا. فلو شهد الفوارس من سليم وكعب لم أكن لهم رهينا، ولو شهدت ليوث بني تميم لما بعنا تراث بني أبينا. أتنكث بيعتي من أجل أمي؟ فقد بايعتم قبلي هجينا، فليت خولتي من غير كلب وكانت في ولادة آخرين، فإن أهلك أنا وولي عهدي فمروان أمير المؤمنين. ثم قال: ابسط يدك وبايعك. وسمعه من مع مروان من أهل الشام، فكان أول من نهض معاوية بن يزيد بن الحسين بن نمير ورؤوس أهل حمص، فبايعوه. فأمرهم من يختاروا لولاية أجنادهم، فاختار أهل دمشق زامل بن عمرو الجبراني، وأهل حمص عبد الله بن شجرة الكندي أو شجرة، وأهل الأردن الوليد بن معاوية بن مروان، وأهل فلسطين ثابت بن نعيم الجذامي الذي كان استخرجه من سجن هشام وغادر به بأرمينية. فأخذ عليهم العهود المؤكدة والأيمان المغلظة على بيعته، وانصرف إلى منزله من حران. قال أبو جعفر رحمه الله: فلما استوت لمروان بن محمد هشام وانصرف إلى منزله بحران، طلب الأمان منه إبراهيم بن الوليد وسليمان بن هشام، فآمنهم، فقدم عليه سليمان. فقدم عليه سليمان، وكان سليمان بن هشام يومئذ بتدمر بمن معه من إخوته وأهل بيته ومواليه الذكوانية، فبايعوا مروان بن محمد.
وفي هذه السنة انتقض على
قال:
مروان.
وفي هذه السنة انتقض على مروان أهل حمص وسائر أهل الشام فحاربهم. ذكر الخبر عن أمرهم وأمره وعن سبب ذلك: حدثني أحمد قال حدثني عبد الوهاب بن إبراهيم قال حدثنا أبو هاشم مخلد بن محمد بن صالح، قال: لما انصرف مروان إلى منزله من حران بعد فراغه من أهل الشام لم يلبث إلا 3 أشهر حتى خالفه أهل الشام وانتقضوا عليه، وكان الذي دعاهم إلى ذلك ثابت بن نعيم وراسلهم وكاتبهم. وبلغ مروان خبرهم فسار إليهم بنفسه وأرسل أهل حمص وأرسل أهل حمص وأرسل أهل حمص إلى من بتدمر من كلب فشخص إليهم الأصبغ بن ذؤالة الكلبي ومعه بنون له 3 رجال حمزة وذؤالة وفرافصة ومعاوية السكسكي. هو 3 4 طيب. وكان فارس ومعاوية السكسكي ده الثالث واحد غيرهم، يبقى له ومعه بنون له 3 رجال حمزة وذؤالة وفرافصة ومعاوية السكسكي. وكان فارس أهل الشام وعصمة بن المقشعر وهشام بن مصاد وطفيل بن حارثة ونحو 1000 من فرسانهم، فدخلوا مدينة حمص ليلة الفطر من سنة 27 و100. قال ومروان بحماته ليس بينه وبين مدينة حمص إلا 30 ميلا، فأتاه خبرهم صبيحة الفطر فجد في السير، ومعه يومئذ إبراهيم بن الوليد المخلوع وسليمان بن هشام، فقد كان راسلاه وطلب إليه الأمان، فصار معه في عسكره يكرمهما ويدنيهما ويجلسان معه على غدائه وعشائه ويسيران معه في موكبه. فانتهى إلى مدينة حمص بعد الفطر بيومين، والكلبية فيها قد رادم أبوابها من داخل، وهو على عدة معه روابطه، فأحدقت خيله بالمدينة وقف حذاء باب من أبوابها وأشرف على جماعة من الحائط، فناداهم مناديه: ما دعاكم إلى النكث نكث؟ قالوا: فإن على طاعتك لم ننكث. فقال لهم: فإن كنتم على ما تذكرون فافتحوا. فافتحوا الباب، فاقتحم منه عمرو بن الوضاح في الوضاحية وهم نحوهم من 3000، فقاتلوهم في داخل فقاتلوهم في داخل المدينة. فلما كثرهم خيل مروان انتهوا إلى باب من أبواب المدينة، وقالوا له: باب تدمر. فخرجوا منه الرابط عليه فقاتلوهم في العامة.
فلما كثرتهم خيل مروان.
نعم. فلما كثرتهم خيل مروان انتهوا إلى باب من أبواب المدينة، وقالوا له: باب تدمر. فخرجوا منه والروابط عليه فقاتلوهم، فقتل عامتهم، وأفلت الأصبغ بن ذؤالة والسكسكي، وأسير ابن الأصبغ ذؤالة وفرافصة في نيف 30 رجلا منهم. وأتي بهم مروان فقتلهم واقف، وأمر بجمع قتلهم وهم 500 أو 600، فصلبوا حول المدينة، وهدم من حائط مدينتها نحو من غلوة. فثار أهل الغوطة إلى مدينة دمشق فحاصروا أميرهم زامل بن عمرو، وولوا عليهم يزيد بن خالد القسري، وثبت مع زامل المدينة وأهلها وقائد في المدينة وأهلها وقائد في نحو 400 يقال له وقائد في نحو 400 يقال له أبو هبار القرشي. فوجه إليهم مروان من حمص أبا الورد بن الكوثر ابن زفر بن الحارث واسمه مجزأة وعمر بن الوضاح في 10 آلاف. فلما دنوا من المدينة حملوا عليهم، وخرج أبو هبار وخيله من المدينة فهزموهم واستباحوا عسكرهم وحرقوا المزة من قرى اليمانية. ولا جاء يزيد بن خالد وأبو علاقة إلى رجل من لخم من أهل المزة فدل عليهما زامل فأرسل إليهما فقتلا قبل أن يوصل بهما إليه. فبعث برأسيهما إلى مروان بحمص، وخرج ثابت بن نعيم من أهل فلسطين حتى أتى مدينة طبرية، فحاصر أهله عليه الوليد بن معاوية بن مروان بن أخي عبد الملك بن مروان، فقاتلوه أياما، فكتب مروان إلى أبي الورد أن يشخص إليهم فيمدهم. قال فرحل من دمشق بعد أيام، فلما بلغهم دنوه خرجوا من المدينة على ثابت ومن معه، فاستباحوا عسكرهم وانصرف إلى فلسطين منهزما، فجمع قومه وجنده ومضى إليه أبو الورد فهزمه ثانية، وتفرق من معه، وأسر 3 رجال من ولده وابن نعيم وبكر وعمران. فبعث بهم إلى مروان فقدم بهم عليه وهو بدير أيوب فبعث بهم إلى مروان فقدم بهم عليه وهو بدير أيوب جرحى، فأمر بمداواة جراحاتهم. وتغيب ثابت بن نعيم فولي الرماح سبن عبد العزيز الكناني فلسطين، وأفلت مع ثابت من ولده رفاعة بن ثابت وكان أخبثهم، فلحق بمنصور بن جمهور فأكرمه وولاه وخلفه مع أخ له يقال له منظور بن جمهور، فوسب عليه فقاتله، فبلغ منصورا وهو متوجه إلى الملتان، وكان أخوه بالمنصورة، فرجع إليه فأخذه فبنى له أسطوانة من آجر مجوفات وأدخله فيها، ثم سمره إليها وبنى عليه. قال وكتب مروان إلى الرماح في طلب ثابت والتلطف له، فدل عليه رجل من قومه فأخذ ومعه نفر، فأتي به مروان موثقا بعد شهرين فأمر به وأبي بنيه الذين كانوا في يديه فقطعت أيديهم وأرجلهم ثم حملوا إلى دمشق فرأيتهم مقطعين فأقيموا على باب مسجدي لأنه كان يبلغ أنهم يرجفون بثابت ويقول يرجفون بثابت ويقولون إنه أتى مصر فغلب عليها وقتل عامل مروان بها. وأقبل مروان من دير أيوب حتى بايع لابنيه عبيد الله وعبد الله وزوجهما ابنتيه هشام بن عبد الملك أم هشام وعائشة، وجمع لذلك أهل بيته جميعا من ولد عبد الملك محمد وسعيد وبكر وولد الوليد وسليمان ويزيد وهشام وغيرهم من قريش ورؤوس العرب، وقطع على أهل الشام بعثا وقواهم، وولى على كل جند منهم قائدا منهم وألحقهم باللحاق وأمرهم باللحاق يزيد بن عمر بن هبيرة، وكان قبل مسيره إلى الشام وجهه في 20,000 من أهل قنسرين والجزيرة، وأمره أن ينزل دورهن إلى أن يقدم ويصير وصيره مقدمة له، وانصرف من دير أيوب إلى دمشق وقد استقامت له الشام كلها ما خلا تدمر. وأمر بثابت بن نعيم وبنيه والنفر الذين قطعهم فقتلوا وصلبوا على أبواب دمشق، قال فرأيتهم حين قتلوا وصلبوا. قال واستبقى رجلا منهم يقال له عمرو بن الحارث الكلبي، وكان فيما زعموا عنده علم من أموال كان ثابت وضعها عند قوم ومضى بمن معه، فنزل القسطل من أرض حمص مما يريد تدمر بينهما سيرة 3 أيام، وبلغه أنه قد أنهم قد عوروا ما بينه وبينها من الآبار، وبلغه أنهم قد عوروا ما بينه وبينها من الآبار وطموها
غوروا
بالصخر
مش
وهي
عوروا،
المزاد.
غوروا
عور البئرة أفسدها.
وغورها.
نعم، وبلغه أنهم قد غوروا ما بينه وبينها من الآبار وطموها بالصخر فهي المزاد والقرب والأعلاف والإبل، فحمل ذلك له ولمن معه، فكلمه الأبرش بن الوليد وسليمان بن هشام وغيرهما وسألوه أن يعذر إليهم ويحتج عليهم، فأجابهم إلى ذلك. فوجه الأبرش إليهم أخاه عمرو بن الوليد وكتب إليهم يحذرهم ويعلمهم أنه يتخوف أن يكون هلاكه وهلاك قومه، فطردوه ولم يجيبوه. فسأله الأبرش أن يأذن له في التوجه إليهم ويؤجله أياما، ففعل فأتاهم فكلمهم وخوفهم وعلمهم أنهم حمقى وأنه لا طاقة لهم به وبمن معه، فأجابه عامتهم وهرب من لم يثق به منهم إلى برية كلب وباديتهم ومستكسكي وعصمة بن المقشعر وطفيل بن حارثة ومعاوية بن أبي سفيان بن يزيد بن معاوية، فكان صهر الأبرش على ابنته. وكتب الأبرش إلى مروان يعلمه ذلك، فكتب إليه مروان وأن اهدم حائط مدينتهم وانصرف إلى من إلى إلي وانصرف إلي بمن بايعك منهم. فانصرف إليه ومعه من رؤوسهم الأصبغ بن ذؤالة وابنه حمزة وجماعة من رؤوسهم، وانصرف مروان بهم على طريق البرية على سورية ودير اللثق حتى قدم الرصافة، ومعه سليمان بن هشام وعمه سعيد بن عبد الملك وإخوته جميعا وإبراهيم المخلوع وجماعة من ولد الوليد وسليمان ويزيد، فقاموا بها يوما ثم شخص إلى الرقد، فاستأذنه سليمان وسأله أن يأذن له أن يقيم أياما لأقوام معه من مواليه ويجم ظهره ثم يتبعه، فأذن له ومضى مروان. فنزل عند واسط على شاطئ الفرات في عسكر كان ينزله فأقام به 3 أيام، ثم مضى إلى قركيسية وابن هبيرة بها ليقدمه إلى العراق لمحاربة الضحاك بن قيسين الشيباني الحروري، فأقبل في نحو 10,000 ممن كان مروان، وقطع عليهم البعث بدير أيوب لغزو العراق مع قوادهم حتى حلوا بالرصافة، فدعوا سليمان إلى خلع مروان ومحاربته. وفي هذه السنة دخل الضحاك بن قيس الشيباني الكوفة، ذكر أخبار عن خروج الضحاك محكما ودخوله الكوفة ومن أين كان إقباله إليها، اختلف في ذلك من أمره. فأما أحمد فإنه حدثني عن عبد الله بن إبراهيم أنه قال حدثني أبو هاشم بن مخلد بن محمد قال كان سبب خروج الضحاك أن الوليد حين قتل خرج بالجزيرة حروري وقال له سعيد بن وادل الشيباني في 200 من أهل الجزيرة فيهم الضحاك، فاغتنم قتل الوليد واشتغال مروان بالشام، فخرج بأرض كفرتوثة، فخرج بسطام البيهسي وهو مفارق لرأيه في مثل عدته من ربيعة، فسار كل واحد منهما إلى صعيبه. فلما تقارب العسكران وجه سعيد بن وهدل الخيبري وهو أحد قواده والذي هزم مروان في نحو من 150 فارسا ليبيته، فانتهى إلى عسكره وهم غارون، وقد أمر كل واحد منهم أن يكون معه ثوب أبيض يجلل به رأسه ليعرف بعضهم بعضا. فمكروا في عسكرهم فأصابوهم في غرة، فقال الخيبري: إن يك بسطام فإني الخيبري أضرب بالسيف وأحمي عسكري. فقتلوا بسطام وجميع من معه إلا 14، فلحقوا مروان فكانوا معه فأثبتهم في روابطه. فولى عليهم رجلا منهم يقال له مقاتل ويكنى أبا النعثل. ثم وضع سعيد بن وهدل النحو العراقي لما بلغه من تشتيت الأمر بها واختلاف أهل الشام وقتال بعضهم بعضا مع عبد الله بن عمر والنضر بن سعيد الحرشي. وكانت اليمانية من أهل الشام عبد الله بن عمر بالحيرة، والمضرية مع ابن الحرشي بالكوفة، فهم يقتتلون فيما بينهم غدوة وعشية، غدوة وعشية. قال: فمات سعيد بن وهدل في وجه ذلك من طاعون أصابه، واستخلف الضحاك بن قيس من بعده. وكانت له امرأة تسمى حوماء، فقال الخيبري في ذلك: سقى الله يا حوماء قبر ابن بهدل إذا رحل السارون لم يترحلي. قال: واجتمع مع الضحاك نحو من 1000، ثم توجه إلى الكوفة ومر بأرض الموصل، فاتبعه منها ومن أهل الجزيرة نحو من 3000، وبالكوفة يومئذ النضر بن سعيد الحرشي ومعه المضرية، وبالحيرة عبد الله بن عمر في اليمانية. فهم متعصبون يقتتلون فيما بين الكوفة والحيرة. فلما دنا إلي الضحاك في من معه من الكوفة اصطلح ابن عمر والحرشي، فصار أمرهم واحدا ويادا على قتال الضحاك، وخندقا على الكوفة ومعهما يومئذ من أهل الشام نحو من 30,000، لهم قوة وعدة، ومعهم قائد من أهل قنسرين يقال له عباد بن الغزيل في 1000 فارس، قد كان مروان وأمد به ابن الحرشي، فبرزوا لهم فقاتلوهم، فقتل يومئذ عاصم بن عمر بن عبد العزيز وجعفر بن عباس الكندي، وهزموهم أقبح هزيمة. ولحق عبد الله بن عمر في جماعتهم بواسط، وتوجه ابن الحرشي وهو النضر وجماعة المضرية وإسماعيل بن عبد الله القسري وإلى مروان، فاستولى الضحاك والجزرية على الكوفة وأرضها وجبه السواد. ثم استخلف الضحاك رجلا من أصحابه ثم استخلف الضحاك رجلا من أصحابه يقال له ملحان على الكوفة في 200 فارس، ومضى في عظم أصحابه إلى عبد الله بن عمر بواسط فحاصره بها. كان معه قائد من قواد أهل قنسرين يقال له عطية الثعلبي، وكان من الأشداء. فلما تخوف محاصرة الضحاك خرج في 70 أو 80 من قومه متوجها إلى مروان، فخرج على القادسية، فبلغ ملحان ممره، فخرج في أصحابه مبادرا يريده، فلقيه على قنطرة السيلحين، وملحان قد تسرع في نحو من 30 فارسا، فقتله عطية وناسا من أصحابه، وانهزم بقيتهم حتى دخلوا الكوفة، ومضى عطية حتى لحق في من معه مروان. وأما أبو عبيدة معمر بن المثنى فإنه قال: حدثني أبو سعيد قال: لما مات سعيد بن بهدل المري وبايعت الشراط للضحاك أقام بشهر زور وثابت إليه الصفرية، يعني وثابت إليه الصفرية من كل واد حتى صار في 4,000، فلم يجتمع مثلهم لخارجي قط قبله. وقف قال: وهلك يزيد بن الوليد وعامله على العراق عبد الله بن عمر، فانحط مروان ونرمينية حتى نزل الجزيرة وولي العراق وولي العراق ولا ولا وولى مش ولي وولى العراق النضر بن سعيد، وكان من قواد بن عمر، فشخص الى الكوفه ونزل ابن عمر الحيره، فاجتمعت المضريه الى النضر واليمانيه الى ابن عمر، فحاربه 4 اشهر. ثم مد مروان النضر بابن الغزيل، فأقبل الضحاك نحو الكوفة وذلك في 27 أو 100، فأرسل ابن عمر إلى النضر: هذا لا يريد غيري وغيرك، فلما اجتمع عليه فتعاقد عليه. وأقبل ابن عمر فنزل تل الفتح، وأقبل الضحاك ليعبر الفرات، فأرسل إليه ابن عمر حمزة بن الأصبغ بن ذؤادة الكلبي ليمنعه من العبور، فقال عبيد الله بن العباس الكندي: دعه يعبر إلينا، فهو أهون علينا من طلبه. فأرسل ابن عمر إلى حمزة يكفه عن ذلك، فنزل ابن عمر الكوفة، وكان يصلي في مسجد الأمير بأصحابه، والنضر بن سعيد في ناحية الكوفة يصلي أصحابه، لا يجامع ابن عمر ولا يصلي معه، غير أنهما تكافأا واجتمعا على قتال الضحاك. وأقبل الضحاك حين رجع حمزة حتى عبر الفرات، ونزل نخيلة يوم الأربعاء في راجب من 27 و100، فخف إليهم أهل الشام من أصحاب ابن عمر والنضر قبل أن ينزلوا، فأصابوا منه 14 فارسا و13 امرأة. ثم نزل الضحاك وضرب عسكره وعبى أصحابه وراح. ثم تغالوا يوم الخميس فقتلوا قتالا شديدا، فكشفوا ابن عمر واصحابه، وقتلوا اخاه عاصما، قتله البرذون بن مرزوق الشيباني، فدفنه بنو الاشعث بن قيس في دارهم، وقتلوا جعفر بن العباس الكندي اخ عبيد الله، وكان جعفر على شرطه عبد الله بن عمر، وكان الذي قتل جعفر عبد الملك بن علقمه بن عبد القيس، وكان جعفر حين راهقه عبد الملك نادى ابن عم له يقال له شاشله، فكر عليه شاشلة وضربه رجل من الصوفية ففلق وجهه. قال أبو سعيد: فرأيته بعد ذلك كأن له وجهين. وكب عبد الملك على جعفر فذبحه ذبحا. فقالت أم البذلون الصوفية: نحن قتلنا عاصما وجعفرا والفارس الضبي حين أصحرا، ونحن جئنا الخندق المقعرا. فانهزم أصحاب بن عمر ويقبل خارجه، فوقفوا على خندقنا إلى الليل، ثم انصرفوا. ثم تقاضينا يوم الجمعة، فوالله ما تتاممنا حتى هزمونا، فدخلنا خنادقنا وأصبحنا يوم السبت. فإذا الناس يتسللون ويهربون إلى واسط، وراوا قوما لم يروا مثلهم قط أشد بأسا، كأنه الأسد عند أشبالها. فذهب ابن عمر ينظر أصحابه، فإذا عامتهم قد هربوا تحت الليل، ولحق عظمهم بواسط. فكان ممن لحق بواسط النضر بن سعيد وإسماعيل بن عبد الله ومنصور بن جمور والأصبغ بن ذؤالة، والأصبغ بن ذؤالة وابناه وحمزة وذؤالة، والوليد بن حسان الغساني وجميع الوجوه. وبقي ابن عمر في من بقي من أصحابه مقيما لم يبرح. ويقال إن عبد الله بن عمر لما ولي العراق ولى الكوفة عبيد الله بن العباس الكندي، وعلى شرطه عمر بن الغضوان بن القبعثرة أو قبعثرة. فلم يزال على ذلك حتى مات يزيد بن الوليد، وقام إبراهيم بن الوليد، فأقر ابن عمر على العراق، وقال ابن عمر أخاه عاصم على الكوفة، وأقر ابن الغضبان على شرطه. فلم يزالوا على ذلك حتى خرج عبد الله بن معاوية، فاتهم عمر بن الغضبان. فلما انقضى أمر عبد الله بن معاوية، تولى عبد الله بن عمر عمر بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب الكوفة، وعلى شرطه الحاكم بن عتيبة الأسدي من أهل الشام. ثم عزل عمر بن عبد الحميد عن الكوفة، ثم عزل عمر بن الغضبان عن شرطه، وولى الوليد بن حسن حسان الغساني، ثم ولى اسماعيل بن عبد الله القصري، وعلى شورته ابان بن الوليد، ثم عزل اسماعيل وولى عبد الصمد بن ابان بن عمر بن بشير الانصاري، ثم عزل ثم عزل او عزل فولى عاصم بن عمر، ثم فقدم عليه الضحاك بن قيس الشيباني. ويقال انما قدم الضحاك واسماعيل بن عبد الله القصري في القصر، وعبد الله بن عمر بالحيره، وابن الحرش بدير هند. فغلب الضحاك على الكوفه، ولا بلحان بن معروف الشيباني عليها، وعلى شورته الصفرة من بني حنظله حروري. فخرج ابن الحرشي يريد الشام، فعارضه ملحان فقتله ابن الحرشي، فولى الضحاك على الكوفه حسان. فولى الضحاك على الكوفة حسان، فولى حسان ابنه الحارث على شورته. وقال عبد الله بن عمر: يرثي أخاه عاصما لما قتله الخوارج، رمى غرضي ريب الزمان، فلم يدع غداة رمى للقوس في الكف منزعا. رمى غرضي الأقصى، فأقصد عاصما أخا كان لي حرزا ومأوى ومفزعا. فإن تك أحزان وفائض عبرة أذابت عبيطا من دم الجوف منقعا، تجرع أو منقعا تجرعتها في عاصم واحتسيتها، فأعظم منها ما احتسى وتجرعا. فليت المنايا كنا خلفنا عاصما فعشنا جميعا، أو ذهبنا بنا معا. وذكر أن عبد الله طيب ويقال ذكر وذكر أن عبد الله بن عمر يقول: بلغني أن عين بن عين بن عين بن عين يقتل ميم بن ميم بن ميم بن ميم، وكان يأمل أن يقتله. عبد الله بن عمر فقتله عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. عين بن عين بن عين بن عين. فذكر ان اصحاب ابن عمر لما انهزموا فلحقوا بواسط، قال لابن عمر اصحابه: على ما تقيم وقد هرب الناس؟ قال: اتلوم وانظر. فاقام يوما او يومين لا يرى الا هاربا، وقد امتلأت قلوبهم رعبا من الخارج. فامر عند ذلك بالرحيل الى واسط، وجمع خالد بن الغزي لاصحابه، فلحق بمروان وهو مقيم بالجزيره. ونظر عبيد الله بن العباس الكندي الى ما لقي الناس، فلم يأمن على نفسه، فجنح إلى الضحاك فبايعه، وكان معه في عسكره. فقال أبو عطين السندي يعيره باتباع الضحاك: وقد قتل أخاه، قل لعبيد الله: لو كان جعفر هو الحي لم يجنح وأنت قتيل، ولم يتبع المراق والثأر فيهم، وفي كفه عضب الذباب صقيل. إلى معشر أردوا أخاك وأكفروا أباك، فماذا بعد ذاك تقول؟ فلما بلغ عبيد الله بن العباس هذا البيت من قول أبي عطاء، قال: أقول أعضك الله بوفر أمك، فلا وصلتك الرحم من ذي قرابة وطالب وتر، والذليل ذليل. تركت أخا شيبان يسلب بزه، ونجاك خوار العنان مطول. قال: فنزل ابن عمر منزل الحجاج بن يوسف بواسط في مقيل اليمانية، ونزل النضر وأخوه سليمان بن سعيد وحنظلة بن نباتة وابناه محمد ونباتة في المضرية ذات اليمين إذا صعدت من البصرة. وخلوا الكوفة والحيرة للضحاك والشراه، وصارت في أيديهم، وعادت الحرب بين عبد الله بن عمر والنضر بن سعيد الحرشي لما كانت عليه قبل قدوم الضحاك، يطلب النضر أن يسلم إليه عبد أن يسلم إليه عبد الله بن عمر ولاية العراق بكتاب مروان، ويأتي عبد الله بن عمر واليمنية مع ابن عمر والنزارية مع النضر. وذلك أن جند أهل اليمن كانوا مع يزيد الناقص تعصبا على الوليد، حيث أسلم خالد بن عبد الله القسري إلى يوسف بن عمر حتى قتله. وكانت القيسية مع مروان لأنه طلب بدم الوليد، وأخوال الوليد من قيس ثم من ثقيف، أمه زينب بنت محمد بن يوسف ابنة أخي الحجاج. فعادت الحرب بين ابن عمر والناضي، ودخل الضحاك الكوفة فأقام بها، واستعمل عليها ملحان الشيبانية في شعبان سنة 27 و100، فأقبل منقضا في الشراه إلى واسط متبعا لابن عمر والنضر، فنزل بباب المضمار، فلما رأى ذلك ابن عمر والنضر نكلا عن الحرب فيما بينهما، وصارت كلمتهما عليه واحدة كما كانت بالكوفة، فجعل النضر وقواده يعبرون الجسر فيقاتلون الضحاك وأصحابه مع ابن عمر، ثم يعودون إلى مواضعهم ولا يقيمون مع ابن عمر. فلم يزالوا على ذلك شعبان وشهر رمضان وشوال، فاقتتلوا يوما من تلك الأيام، فاشتد قتالهم، فشد منصور بن جمهور على قائد من قواد الضحاك كان عظيم القدر في الشراه يقال له عكرمة بن شامان، فضربه على باب القورج فقطعه باثنين فقتله. وبعث الضحاك قائدا من قواده يدعى شوالا من بني شيبان إلى باب الزاب، فقال اضرمه عليهم نارا، فقد طال الحصار علينا. فانطلق شوال ومعه الخيبري أحد بني شيبان في خيلهم، فلاقيهم عبد الملك بن علقمة فقال لهم أين تريدون؟ فقال له شوال يريد باب الزاب، أمرني أمير المؤمنين بكذا وكذا، فقال أنا معك. فرجع معه وهو حاسر لا درع عليه، وكان من قواد الضحاك أيضا وكان أشد الناس، فانتهوا إلى الباب فأضرموه، فأخرج لهم عبد الله بن عمر منصور بن جمهور في 600 فارس من كلب فقاتلوه، وشد القتال، وجعل عبد الملك بن علقمة يشد عليهم وهو حاسر، فقتل منهم عدة. فنظر إليه منصور بن جمهور فغاضه صنيعه، فشد عليه فضربه على حبل عاتقه فقطعه حتى بلغ حرقفته فخر ميتا. وأقبلت امرأة من الخوارج شادة حتى أخذت بلجام منصور بن جمهور، فقالت يا فاسق أجب أمير المؤمنين، فضرب يدها ويقال ضرب عنان دابته فقطعه في يدها ونجا. فدخل المدينة الخيبري يريد منصورا، فاعترض عليه ابن عم له من كلب فضرب الخيبري فقتله. فقال حبيب بن خضرة مولى بني هلال، وكان يزعم أنه من أبناء ملوك فارس، يرثي عبد الملك بن علقمة، وقائلة ودمع العين يجري على روح ابن علقمة السلام، أأدركك الحمام وأنت سار، وكل فتى لمصرعه حمام، فلا رعش اليدين ولا هدان ولا وكل اللقاء ولا كهام، وما قتل على شار بعار، ولكن يقتلون وهم كرام، طغام الناس ليس لهم سبيل، شجاني يا ابن علقمة الطغام. ثم إن منصورا قال لابن عمر ما رأيت في الناس مثل هؤلاء قط، يعني الشراة، فلم تحاربهم ولم تشغلهم عن مروان، أعطهم الرضا واجعلهم بينك وبين مروان، فإنك إن أعطيتهم الرضا خلوا عنا ومضوا إلى مروان، فكان حدهم وبأسهم عليه، وأقمت أنت مستريحا بوضعك هذا، فإن ظفروا بها كان ما أردت وكنت عندهم آمنا، وإن ظفر بهم وأردت خلافه وقتاله قاتلته جاما مستريحا، مع أن أمره وأمرهم سيطول ويوسعونه شرا. فقال ابن عمر لا تعجل حتى نتلوم وننظر. فقال أي شيء ننظر؟ فما تستطيع أن تطلع معهم ولا تستقر، وإن خرجنا لم نقم لهم، فما انتظارنا بهم ومروان في راحة، وقد كفيناه حدهم وشغلناهم عنه، أما أنا فخارج لاحق بهم. فخرج فوقف حيال صفهم وناداهم إني جانح أريد أن أسلم وأسمع كلام الله، قال وهي محنتهم؟ فلعق بهم فبايعهم وقال قد أسلمت. فدعوا له بغداء فتغدى، ثم قال لهم من الفارس الذي أخذ بعناني يوم الزاب، يعني يوم ابن علقمة؟ فنادوا يا أم العنبر، فخرجت إليهم فإذا أجمل الناس، فقالت له أنت منصور؟ قال نعم. قالت قبح الله سيفك، أينما تذكر منه؟ فوالله ما صنع شيئا ولا ترك، تعني ألا يكون قتلها حين أخذ بعنانه فدخلت الجنة. وكان منصور لا يعلم يومئذ أنها امرأة، فقال يا أمير المؤمنين زوجنيها. قال إن لها زوجا، وكانت تحت عبيدة بن سوار التغلبي. قال ثم إن عبد الله بن عمر خرج إليهم في آخر شوال فبايعه. وفي هذه السنة يعني سنة 27 ومئة خالها سليمان بن هشام بن عبد الملك بن مروان مروان بن محمد ونصب الحرب. ذكر الخبر عن سبب ذلك وما جرى بينهما. حدثني أحمد بن زهير قال حدثني عبد الله بن إبراهيم قال حدثني أبو هاشم مخلد بن محمد بن صالح قال لما شخص مروان بن الرصافة إلى الرقة لتوجيه ابن بيرة إلى العراق ولمحاربة الضحاك بن قيس الشيباني استأذنه سليمان بن هشام في مقام أيام لإجمام ظهره وإصلاح أمره، فأذن له ومضى مروان. فأقبل نحو من 10,000 ممن كان مع مروان قطع عليه البعث بدير أيوب لغزو العراق مع قواتهم حتى جاءوا الرصافة. فدعوا سليمان إلى خلع مروان ومحاربته وقالوا أنت أرضى منه عند أهل الشام، أنت أرضى منه عند أهل الشام وأولى بالخلافة. فاستزله الشيطان فأجابهم وخرج إليهم بإخوته وولده ومواليه، فعسكر بهم وسار بجمعهم إلى أخ النسرين فكاتب أهل الشام فانقضوا إليه من كل وجه وجند. وأقبل مروان بعد أن شارف قرقيسية منصرفا إليه وكتب إلى ابن هبيرة أمره بالثبوت بعسكره من دورين حتى نزل معسكره بواسط. واجتمع من كان بالهني من موالي سليمان وولده هشام فدخلوا حصن الكامل بذراريهم فتحصنوا فيه وأغلقوا الأبواب دونه. فأرسل إليهم ماذا صنعتم؟ خلعتم طاعتي ونقضتم بيعتي بعدما أعطيتموني من العهود والوثيق؟ فردوا على رسلي إنما سليمان على من خالفه. فرد إليهم إني أحذركم وأنذركم أن تعرضوا لأحد ممن تبعني من جندي أو ينالوا منكم أذى. فتحلوا بأنفسكم ولا أمان لكم عندي. فأرسلوا إليه الناس نكف. ومضى مروان فجعلوا يخرجون من حصنهم فيغيرون على من اتبعه من أخريات الناس وشذان الجند فيسلبونهم خيولهم وسلاحهم. وبلغوا ذلك فتحرق عليهم غيظا واجتمع إلى سليمان نحو من 70,000 من أهل الشام والذكوانية وغيرهم، وعسكر في قرية لبني زوفر يقال لها خساف من قن نسرين من أرضها. فلما دنا منه مروان قادم السكسكي في نحو 7,000، ووجه مروان عيسى بن مسلم في نحو من عدتهم، فالتقوا فيما بين العسكرين فاقتتلوا قتالا شديدا، والتقى السكسكي وعيسى وكل واحد منهما فارس بطل، فاطعنا حتى تقصفت رماحهما، ثم صارا الى السيوف، فضرب السكسكي مقدم فرس صاحبه، فسقط لجامه في صدره وجال به فرسه، فاعترضه السكسكي فضربه بالعمود فصرعه، ثم نزل اليه فاسره، وبارز فارسا من فرسان انطاكيه فيقال له سلساق قائد الصقالبه. فأسره وانهزمت مقدمة مروان. بلغه الخبر وهو في مسيره فمضى طوى على تعبية ولم ينزل حتى انتهى إلى سليمان وقد تعبى له وتهيأ لقتاله، فلم يناظره حتى واقعه. فانهزم سليمان ومن معه وأتبعه خيوله تقتلهم وتأسرهم، وانتهوا إلى عسكرهم فاستباحوه. ووقف مروان موقفا وأمر ابنيه وفوقف موقفين، ووقف كوثر صاحب شرطته في موضع، ثم أمرهم ألا يأتوا بأسير إلا يؤتوا بأسير إلا قتلوه إلا عبدا مملوكا، فأحصي من قتلهم يومئذ نيف على 30,000. لا يأتوا قال وقتل إبراهيم بن سليمان أكبر ولده وقتل إبراهيم بن سليمان أكبر ولده وأتي بخالد لهشام بن عبد الملك وقال له خالد بن هشام المخزومي، كانش مات لسان، وكان بادلا كثير اللحم، فأدني إليه وهو يلهث، فقال له يا فاسق وما كان لك في خمر المدينة وقيانها ما يكفك عن الخروج مع الخراء تقاتلني الخراء؟ قال يا أمير المؤمنين أكرهني خراء سليمان. قال يا أمير المؤمنين أكرهني فأنشدك الله والرحمة. فأنشدك الله والرحمة. قال وتكذب أيضا، كيف أكرهك وقد خرجت بالقيان والزقاق والبرابط معك في عسكره؟ فقتله. قال وادعى كثير من الأسراء من الجند أنه رقيق فكف عن قتلهم وأمر ببيعهم في من يزيد مع ما بيع مما أصيب في عسكرهم. قال ومضى سليمان مفلولا حتى انتهى إلى حمص، فانضم إليه من أفلت ممن كان معه فعسكر بها، وبان ما كان مروان أمر بهدمه من حيطانها. ووجع مروان يوم هزمه قوادا وروابط في جريدة قيل، وتقدم إليه من يسبق كل خبر حتى يأتوا الكامل. فيحدق بها إلى أن يأتيهم حنقا عليهم فأتوهم فأقبلوا عليهم. وأقبل مروان نحوهم حتى نزل معسكره من وسط، فأرسل إليه من ينزل على حكمي. فقالوا لا حتى تؤمننا بأجمعنا. فدلف إليهم ونصب عليهم المجانيق. فلما تتابعت الحجارة عليهم نزلوا على حكمه فمثل بهم واحتملهم أهل الرقة فآووهم وداووا جراحاتهم وهلك بعضهم وبقي أكثرهم وكانت عدتهم جميعا نحو من 300. ثم شخص إلى سليمان ومن تجمع معه بحمصة فلما دنا منه اجتمعوا فقال بعضهم لبعض حتى متى ننهزم من مروان؟ هلموا فلنتبايع على الموت ولا نفترق فلنتبايع على الموت ولا نفترق بعد معاينته حتى نموت جميعا. فمضى على ذلك من فرسانهم من قد وطن نفسه على الموت نحو من 900. وولى سليمان على شطرهم معاوية السكسكي وعلى الشطر الثاني ثبيت البهراني فتوجهوا إليه مجتمعين على أن يبيتوه إن أصابوا منه غرة. فبلغه خبرهم وما كان منهم فتحرز وسحب إليهم في الخنادق حتى على احتراس وتعبية. فراموا تبييته فلم يقدروا فتحيوا له وكمنوا في زيتون ظهر على طريقه في قرية تسمى تل منس من جبل السماق. فخرجوا عليه وهو يسير على تعبية فوضعوا السلاح في من معه وانتبذ لهم ونادى خيوله فثابت إليه من المقدمة والمجنبتين والساقل فقاتلوهم من لدن ارتفاع النهار إلى بعد العصر إلى بعد العصر والتق إلى بعد العصر. والتقى السكسكي وفارس من فرسان بني سليم فاضطرب فصرعه السلمي عن فرسه ونزل إليه وأعانه رجل من بني تميم فأتياه به أسيرا فأتياه به أسيرا
متواصل
نعم
زي ما وصل كده مش عارف ادخل ليه واعمل ليه.
طيب فقال الحمد لله الذي أمكن منك فلما بلغت منا. فقال استبقني فإني فارس العرب. قال كذبت الذي جاء بك أفرس منك. فأمر به فأوثق وقتل ممن صبر معه نحو من 6000. قال وأفلت ثبيت ومن انهزم معه. فلما أتوا سليمان خلف أخاه سعيد بن هشام في مدينة حمص عرف أنه لا طاقة له به ومضى هو إلى تدمر فأقام بها ونزل مروان على حمص فعاصرهم بها 10 أيام ونصب عليها نيفا 80 من جنيقا. فطرح عليهم حجارتها بالليل والنهار وهم في ذلك يخرجون إليه كل يوم فيقاتلونه ربما بيتوا نواحي عسكره وغاروا على الموضع الذي يطمعون في إصابة العورة والفرضة منه ضد. فلما تتابع عليهم البلاء ولازمهم الذل سألوه أن يؤمنهم على أن يمكنوه من سعيد بن هشام وابنيه عثمان ومروان ومن رجل كان يسمى السكسكي كان يغير على عسكرهم ومن حبشي كان يشتمه ويفتري عليه فأجابهم إلى ذلك وقبله. فكانت قصة الحبشي أنه كان يشرف الحيط يربط في ذكره ذكر حمار ثم يقول يا بني سليم يا أولاد كذا وكذا هذا لواؤكم. وكان يشتم مروان فلما ظفر به دفعوه إلى بني سليم فقطعوا مذاكره وأنفه ومثلوا به وأمر بقتل المتسمى السكسكي والاستيثاق من سعيد وابنيه وأقبل متوجها إلى الضحاك.
رجل السفيه
وأما غير أبي هاشم المخلد بن محمد فإنه ذكر من أمر سليمان بن هشام بعد انهزامه من وقعة خساف غير ما ذكره مخلد. والذي ذكره من ذلك أن سليمان بن هشام بن عبد الملك حين هزمه مروان يوم خساف أقبل هاربا حتى صار إلى عبد الله بن عمر فخرج مع عبد الله بن عمر إلى الضحاك فبايعه وأخبر مروان بفسق وجور وأخبر مروان بفسق وجور وحضض عليه وقال أنا سائر ما وأخبره ولا أخبره وأخبر عن مروان بفسق وجور وحضض عليه وقال أنا سائر معكم في موالي ومن اتبعني. فسار مع الضحاك حتى سار إلى مروان فقال شبيل بن عزرة الضبعي في بيعاتهم الضحاك ألم ترى أن الله أظهر دينه فصلت قريش خلف بكر بن وائلي. فصارت كلمة ابن عمر وأصحابه واحدة على النضر بن سعيد فعلم أنه لا طاقة له بهم فارتحل من ساعته يريد مروان بالشام. فذكر أبو عبيدة أن بيهاس أخبره لما دخل ذو القعدة سنة 27 و100 استقام لمروان الشام ونفى عنها من كان يخالفه فدعا يزيد بن عمر ابن هبيرة فوجهه عاملا على العراق وضم إليه أجناد الجزيرة فأقبل حتى نزل سعيد بن عبد الملك وأرسل ابن عمر إلى الضحاك يعلمه ذلك. قال فجعل الضحاك لنا ميسان وقال إنها تكفيكم حتى ننظر عما تنجلي. فاستعمل ابن عمر عليها مولاه الحكم ابن النعمان. وأما أبو مخنف فإنه قال فيما ذكر عنه هشام إن عبد الله بن عمر صالح الضحاك على أن بيد الضحاك ما كان غلب عليه من الكوفة وسوادها، وبيد ابن عمر ما كان بيده من كسكر وميسان ودستميسان وكوري دجلة والأهواز وفارس. فارتحل الضحاك حتى لقي مروان بكفرتوثة من أرض الجزيرة. وقال أبو عبيدة: تهيأ الضحاك ليسير إلى مروان، ومضى النضر يريد الشام، فنزل القادسية وبلغ ذلك ملحان الشيبانية وعامل الضحاك عامل الض... ولغ ذلك ملحان الشيبانية عامل الضحاك على الكوفة، فخرج إليه فقاتله وهو في قلة من الشراة، فقاتله فصور حتى قتله النضر. وقال ابن خضرة: يرثيه وعبد الملك بن علقمة كائن كملحان من شار أخي ثقة كائن كائن كملحان من شار أخي ثقة وابن علقمة المستشهد الشاري من صادق كنت أصفيه مخالصتي، فباع داري بأعلى صفقة الدار، إخوان صدق أرجيهم وأخذلهم، أشكو إلى الله خذلاني وإخفاري. وبلغ الضحاك قتل ملحان، فاستعمل على الكوفة المثنى بن عمران من بني عائدة. ثم سار الضحاك في ذي القعدة فأخذ الموصل، وانحط ابن هبيرة من نهر سعيد حتى نزل وزة من عين التمر. وبلغ ذلك المثنى بن عمران العائذي عامل الضحاك على الكوفة، فسار إليه في من معه من الشراه، ومعه منصور بن جمهور، وكان صار إليه حين بايع الضحاك خلافا على مروان، فالتقوا بغزة فاقتتلوا قتالا شديدا أياما متوالية. فقتل المثنى وعزيز وعمر، وكانوا من رؤساء أصحاب الضحاك، وهرب منصور وانهزمت الخوارج. فقال مسلم حاجب يزيد: أرت للمثنى يوم غزة حتفه، وأذرت عزيزا بين تلك الجناديب. عزيز مثنى عزيز، وأذرت عزيزا بين تلك الجنادل، وعمرا أزارته المنية بعدما طافت بمنصور كفات الحبائل. وقال غيلان بن حريث في مدحه ابن هويرة: نصرت يوم العين إذ لقيت كنصر داود على جالوت، أو كنصر داود على جالوت. فلما قتل منهم من قتل يوم العين في يوم العين، وهرب منصور بن جمهور، أقبل لا يلوي حتى دخل الكوفة، فجمع بها جمعا من اليمانية والصفرية، ومن كان تفرق منهم يوم قتل ملحان، ومن تخلف منهم عن الضحاك، فجمعهم منصور جميعا. ثم سار بهم حتى نزل روحاه، وأقبل ابن هبيرة بأجناده حتى لقيهم فقاتلهم أياما، ثم هزمهم وقتل البرذون بن مرزوق الشيباني. وهرب منصور، ففي ذلك يقول غيلان بن حريث: ويوم روحاء العذيب دففوا على ابن مرزوق سمام مزعف. قال: وأقبل ابن هبيرة حتى نزل الكوفة ونافى عنها الخوارج. وبلغ الضحاك ما لقي أصحابه، فدعا عبيدة بن سوار التغلبي فوجهه إليهم، وانحط ابن هبيرة يريد واسطا وعبد الله بن عمر بها، وولى على الكوفة عبد الرحمن بن بشير العجلي. وأقبل عبيدة بن سوار مغلا في فرسان أصحابه حتى نزل الصراع، ولحق به منصور بن جمهور، وبلغ ذلك ابن هبيرة فسار إليهم، فارتقوا بالصلاة في سنة 27 أو 100. ففي هذه السنة توجه سليمان بن كثير ولاهز بن قريظة وقحطبة بن شبيب فيما ذكر إلى مكة، فلقوا إبراهيم بن محمد الإمام بها، فأعلموه أن معهم 20,000 دينار و200,000 درهم ومسكن، ولا مسكن جلد ولا عطر، ومتاعا كثيرا. فأمرهم بدفع ذلك إلى ابن عروة مولى محمد بن علي، وكانوا قدموا معهم بأبي مسلم من ذلك العام. فقال ابن كثير لإبراهيم بن محمد: إن هذا مولاك. مش عارف. وكانوا قدموا معهم بأبي مسلم من ذلك العام. ذلك العام. فقال ابن كثير لإبراهيم بن محمد: إن هذا مولاك. وفيها كتب بكير بن وهان إلى إبراهيم بن محمد يخبره أنه في أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا، وأنه قد استخلف حفص بن سليمان وهو رضا للأمر. فكتب إبراهيم إلى أبي سلمة يأمره بالقيام بأمر أصحابه، وكتب إلى أهل خراسان يخبرهم أنه قد أسند أمرهم إليه. ومضى أبو سلمة إلى خراسان فصدقوه وقبلوا أمره، ودفعوا إليه ما اجتمع قبلهم من نفقات الشيعة وخمس أموالهم. وحج بالناس في هذه السنة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وعامل مروان على المدينة ومكة والطائف. حدثني بذلك أحمد بن ثابت الرازي وعمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر، وكذلك قال الواقدي وغيره. وكان العامل على العراق النضر بن الحرشي، وكان من أمره وأمر عبد الله بن عمر والضحاك الحروري ما قد ذكرت قبله. وكان بخراسان رسول مسير وبها من ينازعه فيها كالكرماني والحارث بن سليم. عمر شيخنا ثم دخل.
امضي امضي، لا عثمان يقرأ.
مش عارف عثمان
أحسن الله عليك. وبه إليه قال: ثم دخلت سنة 28 و100، فبما كان فيها من الأحداث قتل الحارث بن سريج بخراسان، ذكر الخبر عن مقتله وسبب ذلك. قد مضى في كتاب يزيد بن الوليد الحارث بأمانه، وخروج الحارث من بلاد الترك إلى خراسان، ومصيره إلى نصر بن سيار، وما كان من نصر إليه، واجتماع من اجتمع إلى الحارث مستجيبين له. فذكر علي بن محمد عن شيوخه أن ابن هبيرة لما ولي العراق كتب إلى نصر بعهده فبايع لمروان، فقال الحارث: إنما آمنني يزيد بن الوليد، ومروان لا يجهز أمان يزيد، فلا آمنه. فدعا إلى البيعة فشتم أبو السليل مروان، فلما دعا الحارث إلى البيعة أتاه سلم بن أحوز وخالد بن هريم وقطن بن محمد وعباد بن الأبرد بن قرة وحماد بن عامر، وكلموه وقالوا له: لما يصير نصر سلطانه وولايته في أيدي قومك؟ لما يصير نصر سلطانه وولايته في أيدي قومك؟ ألم يخرجك من أرض الترك ومن حكم خاقان، وإنما أتى بك لئلا يجترئ عليك عدوك، فخالفته وفارقت أمر عشيرتك وأطمعت فيهم عدوهم، فنذكرك الله أن تفرق جماعتنا. فقال الحارث: إني لأرى في يد الكرماني ولاية، والأمر في يد نصر. فلم يوجبهم بما أرادوا، وخرج إلى حائط لحمزة بن أبي صالح السلمي بإزاء قصر بخارقذاه، فعسكر وأرسل إلى نصر، فقال له: اجعل الأمر شورى. فأبى نصر، فخرج الحارث وأتى منازل يعقوب بن داود، وأمر جهم بن صفوان مولى بني راسب، فقرأ كتابا سير فيه الحارث على الناس، فانصرفوا يكبرون. وأرسل الحارث إلى نصر: اعزل سلم بن أحوز عن شورتك، واستعمل بشر بن بسطام البرجمي. فوقع بينه وبين مغلس بن زياد كلام، فتفرقت قيس وتميم، فعزله واستعمل إبراهيم بن عبد الرحمن، واختاروا رجالا يسمون لهم قوما يعملون في كتاب الله. فاختار نصر مقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان، واختار الحارث المغيرة بن شعبة الجهضمي ومعاذ بن جبلة. وأمر نصر كاتبه أن يكتب ما يرضون من السنن وما يختارونه من العمال، فيوليهم الثغرين ثغر سمرقند وتخارستان، ويكتب إلى من عليهما ما يرضونه من السير والسنن. فاستأذن سلم بن أحوز نصرا في الفتك بالحارث، فأبى وولى إبراهيم الصائغ، وكان يوجه ابنه إسحاق بالفيروزج إلى مرو، وكان الحارث يظهر أنه صاحب الرايات السود. فأرسل إليه نصر: إن كنت كما تزعم وأنكم تهدمون سور دمشق وتزيلون أمر بني أمية، فخذ مني 500 رأس و200 بعير، واحمل من الأموال ما شئت وآلة الحرب وسر. فلعمري لئن كنت صاحب ما ذكرت فإني لفي يدك، وإن كنت لست ذلك فقد أهلكت عشيرتك. فقال الحارث: قد علمت أن هذا حق، ولكن لا يبايعني عليه من صاحبني. فقال نصر: فقد استبان أنهم ليسوا على رأيك، ولا لهم مثل بصيرتك، وأنهم هم فساق ورعاع. فأذكرك الله في 20,000 من ربيعة واليمن سيهلكون فيما بينكم. وعرض نصر على الحارث أن يوليهما وراء النهر ويعطيه 300,000، فلم يقبل. فقال له نصر: فإن شئت فابدأ بالكرماني، فإن قتلته فأنا في طاعتك، وإن شئت فخل بيني وبينه، فإن ظفرت به رأيت رأيك، وإن شئت فسير بأصحابك، فإذا جست الري فأنا في طاعتك. قال: ثم تناظر الحارث ونصر فتراضيا أن يحكم بينهم مقاتل بن حيان وجهم بن صفوان، فحكم بأن يعتزل نصر ويكون الأمر شورى. فلم يقبل نصر، وكان جهم يقص في بيته في عسكر الحارث، وخالف الحارث نصرا. ففرض نصر لقومه من بني سلمة وغيرهم، وصير سلما في المدينة في منزل ابن سوار، وصير سلما في المدينة في منازل ابن سوار، وضم إليه الرابطة وإلى هدبة بن عامر الشعروية فرسا، وصيره في المدينة، واستعمل على المدينة عبد السلام بن يزيد بن حيان السلمي، وحول السلاح والدواوين إلى القهندز، واتهم قوما من أصحابه أنهم كانوا كاتبوا الحادثة، فأجلس عن يساره من اتهم ممن لا بلاء له عنده، وأجلس الذين ولاهم واصطنعهم عن يمينه، ثم تكلم وذكر بني مروان ومن خرج عليهم كيف أظفر الله به. ثم قال: أحمد الله وأذم من على يساري، وليت خراسان فكانت يا فكنت يا يو وليت خراسان فكنت يا يونس ابن عبد الله ابن عبد ربه ممن أراد الهرب من كلف مؤونات مر، وأنت وأهل بيتك من كلف أحصانه. فكنت يا يونس ابن عبد ربه ممن أراد الهرب من كلف مؤونات مر، وأنت وأهل بيتك ممن أراد أسد بن عبد الله أن يخدم أعناقهم ويجعلهم في الرجالة. فوليتكم إذ وليتكم واصطنعتكم وأمرتكم أن ترفعوا ما أصابتم إذا أردت المسير إلى الوليد، فمنكم من رفع ألف ألف وأكثر وأقل، ثم ملأتم الحارث علي، فهل نظرتم إلى هؤلاء الأحرار الذين لزموني مواسين على غير بلاء؟ وأشار إلى هؤلاء الذين عن يمينه، فاعتذر القوم إليه فقبل عذرهم. قال: وقدم على نصر من كور خراسان حين بلغهم ما صار إليه من الفتنة جماعة، منهم عاصم بن عمير السريمي وأبو الذيال الناجي وعمر الفادسبان السغدي البخاري وحسان بن خالد الأسدي وانتخارستان في فوارس وعقيل بن معقل الليثي ومسلم بن عبد الرحمن بن مسلم وسعد الصغير في فرسان. وكتب الحارث بن سريج في سيرته فكانت تقرأ في طريق مروى والمساجد، فأجابه قوم كثير. فقرأ رجل كتابه على باب نصر بمعجان، فضربه غلمان نصر فنبذه الحارث، فأتى نصرا هبيرة ابن شراحيل ويزيد أبو خالد فأعلماه، فدعا الحسن بن سعد مولى قريش فأمره فنادى: إن الحارث بن سريج عدو الله قد نابذ وحارب، فاستعين الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأرسل من ليلته عاصم بن عمير إلى الحارث وقال لخالد بن عبد الرحمن: ما نفعل شعارنا غدا؟ فقال مقاتل بن سليمان: إن الله بعث نبيا فقاتل عدوا له، فكان شعاره حاميم لا ينصر، فكان شعارهم حاميم لا ينصر، وعلامتهم على الرماح الصوف. وكان سلم بن أحوس وعاصم بن عمير وقطر وعقيل بن معقل ومسلم بن عبد الرحمن وسعيد بن الصغير وعامر بن مالك والجماعة في طرف الطخارية ويحيى بن حضين وربيعة في البخاريين. ودل رجل من أهل مدينة مروى الحارث على النقب في الحائط، فمضى الحارث فنقب الحائط، فدخلوا المدينة من ناحية باب بالين وهم 50، ونادوا يا منصور بشعار الحارث، وأتوا باب نيق، فقتلهم جهم بن مسعود الناجي، فحمل رجل على جهم فطعنه في فيه فقتله، ثم خرجوا من باب نيق حتى أتوا قبة سلم بن أحمد، فقتلهم عصمة بن عبد الله الأسدي والخضير بن خالد والأبرد بن داود من آل الأبرد بن قرة، وعلى باب بالين حازم بن حاتم، فقتلوا كل من كان يحرسه، وانتهبوا منزل ابن أحوز ومنزل قديد بن منيع، ونهاهم الحارث أن ينتهبوا منزل ابن أحوز ومنزل قديد بن منيع ومنزل إبراهيم وعيسى بن عبد الله السلمي إلا الدواب والسلاح، وذلك ليلة الاثنين ليلتين بقيتا من جماد الآخرة. قال: وأتى نصر الرسول سلم يخبره دنو الحارث، وأرسل إليه: أخره حتى نصبح ثم بعث إليه أيضا محمد بن قطن بن عمران الأسدي أنه قد خرج عليه عامة أصحابه، فأرسل إليه لا تبدأهم. وكان الذي أهاج القتال أن غلاما للنضر بن محمد الفقيه يقال له عطية صار إلى أصحاب سلم، فقال أصحاب الحارث: ردوه إلينا، فأبوا فاقتتلوا، فرمى غلاما لعاصم في عينه فمات، فقاتلهم ومعه عقيل بن معقل فهزمهم، فانتهوا إلى الحارث وهو يصلي الغداة في مسجد أبي بكر مولى بني تميم، فلما قضوا الصلاة دنا منهم فرجعوا حتى صاروا إلى طرف الطخارية، فدنا منه رجلان فناداهما عاصم عرقبا برذونه، فضرب الحارث أحدهما بعموده فقتله، ورجع الحارث إلى سكة السغد فرأى أعين مولى حيان فنهاه عن القتال فقتل، وعدل في سكة بني عصمة، فأتبعه حماد بن عامر الحماني ومحمد بن زرعة، فكسر رمحيهما وحمل على مرزوق مولى سلم، فلما دنا منه رمى به فرسه فدخل حانوتا وضرب بذونه على مؤخره فنفق. قال: وركب سلم حين أصبح إلى باب نيق، فأمرهم بالخندق فخندقوا، وأمر مناديا فنادى: من جاء برأس فله 300. فلم تطلع الشمس حتى انهزم الحارس وقاتلهم الليل كله. فلما أصبحنا أخذ أصحاب نصر على الرزيق، فأدركوا عبد الله بن مجاعة بن سعد فقتلوه، وانتهى سلم إلى عسكر الحارث وانصرف إلى نصر، فنهاه نصر فقال: لست منتهيا حتى أدخل المدينة على هذا الدبوسي. فمضى معه محمد بن قطن وعبيد الله بن بسام إلى باب درس كان وهو القهندز، فوجده مردوما، فصعد عبد الله بن مزيد الأسدي السور ومعه ثلاثة، ففتحوا الباب ودخل ابن أحوز ووكل بالباب أبا مطهر حرب ابن سليمان، فقتل سلم يومئذ كاتب الحارث بن سريج واسمه يزيد ابن داود، وأتى عبد ربه بن سيسين فقتله، ومضى سلم إلى باب نيق ففتحه وقتل رجلا من الجزارين كان دل الحارث على النقب، فقال المنذر الرقاشي بن عم يحيى بن حضين يذكر صبر القاسم الشيباني ما قاتل القوم منكم غير صاحبنا في عصبة قاتلوا صبرا فما زعروا، هم قاتلوا عند باب الحصن ما وهنوا حتى أتاهم غياث الله فانتصروا، فقاسم بعد أمر الله أحرزها وأنت في معزل عن ذاك مقتصر. ويقال لما غلظ أمر الكرماني والحارث أرسل نصر إلى الكرماني فأتاه على عهد، وحضره محمد بن ثابت القاضي ومقدام بن عيم أخو عبد الرحمن بن عيم الغامدي وسلم بن أحوز، فدعا نصر إلى الجماعة فقال للكرماني أنت أسعد الناس بذلك، فوقع بين سلم بن أحوز والمقدام كلام، فأغلظ له سلم فأعانه عليه أخوه، وغضب لهما السغدي بعد ابن عبد الرحمن الحزمي، فقال سلم لقد هممت أن أضرب أنفك بالسيف، فقال السغدي لو مسست السيف لم ترجع إليك يدك، فخاف الكرماني أن يكون مترا من نصر فقام وتعلق به فلم يجلس وعاد إلى باب المقصورة، قال فتلقوه بفرسه فركب في المسجد، وقال نصر أراد الغدر بي، وأرسل الحارث إلى نصر إلا لا نرضى بك إماما، فأرسل إليه نصر كيف يكون لك عقل وقد أفنيت أمورك في أرض الشرك وغزوت المسلمين بالمشركين، أتراني أتضرع إليك أكثر مما تضرعت، قال فأسر يومئذ جاه صفوان صاحب الجهمية، فقال لسلم إن لي ولثا من ابنك حارث، قال ما كان ينبغي له أن يفعل ولو فعل ما أمنتك، ولو ملأت هذه الملاءة كواكبة وأبرأك إلي عيزا. نعم شيخ الملاءة.
نعم
أحسن الله شيخ. ولو ملأت هذه الملاءة كواكب وأبرأك إلي عيسى بن مريم ما نجوت، والله لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك، والله لا يقوم علينا مع اليمنية أكثر مما قمت. وأمر عبد ربه بن سيسين فقتله، فقال الناس قتل أبو محدث. نعم شيخنا
سيسن
أحسن عليك. فقتله فقال الناس قتل أبو محدث، وكان جهم يكنى أبا محدث، وأسر يومئذ هبيرة بن شراحيل وعبد الله بن مجاعة، فقال لا أبقى الله من استبقاكما وإن كنتما من تميم، ويقال بل قتل هبيرة لاحقته الخير عند دار قديد بن منيع عند باب قديد بن منيع فقتل. قال ولما هزم نصر الحارث بعث الحارث ابنه حاتما إلى الكرماني، فقال له محمد بن المثنى هما عدواك دعهما يضطربان، فبعث الكرماني السغدي بن عبد الرحمن الحزمي معه، فدخل السغدي المدينة من ناحية باب ميخان، فأتاه الحارث فدخل فازة الكرماني، ومع الكرماني داود بن شعيب الجداني ومحمد بن المثنى، فأقيمت الصلاة فصلى بهم الكرماني ثم ركب الحارث، فسار معه جماعة ابن محمد بن عزيز أبو خلف، فلما كان الغد سار الكرماني إلى باب ميدان يزيد فقاتل أصحاب نصر، فقتل سعد بن سلم المراغي وأخذوا علم عثمان بن الكرماني، فأول من أتى الكرماني بهزيمة الحارث وهو معسكر بباب ما سرجسان على فرسخ من المدينة النضر بن غلاق السقطي وعبد الواحد بن المنخل، ثم أتاه سوادة بن سريج وحاتم بن الحارث والخليل بن غزوان العذري، أتوه ببيعة الحارث بن سريج، وأول من بايع الكرماني يحيى بن نعيم بن هبيرة الشيباني، فوجه الكرماني إلى الحارث بن سريج ثورة بن محمد الكندي إلى أسمانير والسغدي بن عبد الرحمن أبا طعمة وصعبا أو صعيبا وصباحا، فدخلوا المدينة من باب ميخان حتى أتوا باب ركك، وأقبل الكرماني إلى باب حرب بن عامر، ووجه أصحابه إلى نصر يوم الأربعاء فترموا ثم تحاجزوا، ولم يكن بينهم يوم الخميس قتال، قال والتقوا يوم الجمعة فانهزمت الأزد حتى وصلوا إلى الكرمانية، فأخذ اللواء بيده فقاتل به، وحمل الخاضر بن تميم وعليه تجفاف فرموه بالنشاب، وحمل عليه حبيش مولى نصر بن نصر فطعنه في حلقه، فأخذ الخضر السنان بشماله من خلفه فشب به فرسه وحمل فطعن حبيشا فأفراه عن برذونه، فقتله رجالة الكرماني بالعصي. قال وانهزم أصحاب نصر وأخذوا لهم 80 فرسا، وصرع تميم بن نصر فأخذوا له برذونين، أخذ أحدهما السغدي بن عبد الرحمن وأخذ الآخر الخضر، ولحق الخضر بسلم بن أحوز فتناول من ابن أخيه عمودا فضربه فصرعه، فحمل عليه رجلان من بني تميم فهرب، فرمى سلم بنفسه تحت القناطر وبه 12 ضربة على بيضته فسقط، فحمله محمد بن الحداد إلى عسكر نصر وانصرفوا. فلما كان في بعض الليالي خرج نصر من مر وقتل عصمة بن عبد الله الأسدي، وكان يحمي أصحاب نصر، فأدركه صالح بن القعقاع الأسدي فقال له عصمة: تقدم يا مزوني. فقال صالح: أثبت يا حصي وكان عقيما يا خصي أصلا أثبت يا خصي وكان عقيما فعطف فرسه فشب فسقط، فطعنه صالح فقتله. وقاتل ابن الديليمري وهو يرتجز فقتل إلى جنب عصمة، وقتل عبيد الله بن حوتامة السلمي، رمى مروان البهرانية بجرزة فقتل، فأتى الكرمانية برأسه فاسترجع وكان له صديقا. وأخذ رجل يماني بعنان فرس مسلم بن عبد الرحمن بن مسلم فعرفه فتركه، وقتتلوا 3 أيام فهزمت آخر يوم المضرية اليمن. فنادى الخليل بن غزوان: يا معشر ربيعة واليمن، قد دخل الحارث السوق وقتل ابن الأخطع، ففت في أعضاد المضرية، وكان أول من انهزم إبراهيم بن بسام الليثي. وترجل تميم بن نصر فأخذ برذونه عبد الرحمن بن جامح الكندي، وقتلوا هياجا كلبية ولقيط بن أقدر، قتله غلام لهانئ للبزار. قال: ويقال لما كان يوم الجمعة تأهبوا للقتال وهدموا الحيطان ليتسع له الموضع، فبعث نصر محمد بن قطن إلى الكرماني: إنك لست مثل هذا الدبوسي، فاتق الله لا تشرع في الفتنة. قال: وبعث تميم بن نصر شاكريته وهم في دار الجنوب ببنت القعقاع، فرماهم أصحاب الكرماني من السطوح ونذروا بهم. فقال عقيل بن معقل لمحمد بن المثنى: علام نقتل أنفسنا لنصر والكرماني، هلما نرجع إلى بلدنا بتخارستان؟ فقال محمد: إن نصرا لم يفلنا فلسنا ندع حربه. وكان أصحاب الحارث والكرماني يرمون نصرا وأصحابه بعرادة، فضرب سرادقه وهو فيه فلم يحوله، فوجه إليهم سلم بن أحوز فقاتلهم، فكان أول الظافر لنصر. فلما رأى الكرماني ذلك أخذ لواءه من محمد بن عميرة فقاتل به حتى كسره، وأخذ محمد بن المثنى والزاغي وحطان في كرابكل حتى خرجوا على الغزيق، وتميم بن نصر على قنطرة النهر. فقال محمد بن المثنى لتميم حين انتهى إليه: تنحى يا صبي. وحامل محمد والزاغ معه راية صفراء، فصرعوا أعين مولى نصر وقتلوه، وكان صاحب ذوات نصر، وقتلوا نفرا من شاكريته. وحمل الخاطر بن تميم على سلم بن أحوز فطعنه، فمال السنان فضربه بجرز على صدره وأخرى على منكبه، وضربه على رأسه فساقط. وحمى نصر أصحابه في 8 فمنعهم من دخول السوق. قال: ولما هزمت اليمانيات مضر، أرسل الحارث إلى نصر: إن اليمانيات يعيرونني بانهزامكم وأنا كاف، فجعل حماة أصحابك بإزاء الكرماني. فبعث إليه نصر يزيدا نحويا أو خالدا يتوثق منه أن يفي له بما أعطاه من الكف. ويقال: إنما كف الحارث عن قتال نصر أن عمران بن الفضل الأزدي وأهل بيته عبد الجبار العدوي وخالد بن عبيد الله بن حبيب العدوي وعامة أصحابه ناقموا على الكرماني فعله بأهل التبوش كان، وذلك أن أسدا وجهه إليهم فنزلوا على حكم أسد، فبقر بطون 50 رجلا وألقاهم في نهر بلخ، وقطع أيدي 300 منهم وأرجلهم، وصلب 3 وباع أثقالهم في من يزيد. فنقم على الحارث عونه الكرمانية وقتاله نصرا. فقال نصر لأصحابه حين تغير الأمر بينه وبين الحارث: إن مضر لا تجتمع لي ما كان الحارث مع الكرماني لا يتفقان على أمر، فالرأي تركهما، فإنهما يختلفان. وخرج إلى جل الفراء فيجد عبد الجبار الأحول العدوي وعمر بن أبي الهيثم الصغدي، فقال لهما: أيسعكما المقام مع الكرماني؟ فقال عبد الجبار: وأنت فلا عدمت آسيا، ما أحلك هذا المحل؟ فلما رجع نصر إلى مر أمر به فضرب 400 صوت. ومضى نصر إلى خرق فقام 4 أيام بها، ومعه مسلم بن عبد الرحمن بن مسلم وسلم بن أحوز وسنان الأعربي. فقال نصر لنسائه: إن الحارث سيخلفني فيكن ويحمي كن. فلما قرب من نيسابور أرسل إليه ما أقدمت: وقد أظهرت من العصبية أمرا قد كان الله أطفأه. وكان عامل نصر على نيسابور ضرار بن عيسى العامري، فأرسل إليه نصر بن سيار سنان ضرار ابن عيسى العامري، فأرسل إليه نصر بن سيار سنانا الأعرابي ومسلم بن عبد الرحمن وسلم بن أحوز فكلموهم فخرجوا، فتلقوا نصرا بالمواكب والجواري والهدايا. فقال سلم: جعلني الله فداك هذا الحي من قيس، فإنما كانت عاتبة. فقال نصر: ألبد خندفة تنميني قبائلها بالصالحات وعمي قيس عيلانا. وقام عند نصر حين خرج من المرء يونس بن عبد ربه ومحمد بن قطن، يونس بن عبد ربه ومحمد بن قطن وخالد بن عبد الرحمن في نظرائهم. قال: وتقدم عباد بن عمر الأزدي وعبد الحكيم بن سعد العوذي وأبو جعفر عيسى بن جرز على نصر من مكة، على نصر من مكة بأبرشه. فقال نصر لعبد الحكيم: أما ترى ما صنع سفهاء قومك؟ فقال عبد الحكيم: بل سفهاء قومك، طالت ولايتها في ولايتك، وصيرت الولاية لقومك دون ربيعة واليمن فبطروا، وفي ربيعة واليمن حلماء وسفهاء، فغلب السفهاء الحكماء. فقال عباد: أتستقبل الأمير بهذا الكلام؟ قال: دعه فقد صدق. فقال أبو جعفر عيسى بن جرز وهو من أهل قرية على نهر مر: أيها الأمير، حسبك من هذه الأمور والولاية، فإنه قد أطل أمر عظيم، سيقوم رجل مجهول النسب يظهر السواد ويدعو إلى دولة تكون فيغلب على الأمر وأنتم تنظرون وتضطربون. فقال نصر: ما أشبه أن يكون لقلة الوفاء واستجراح الناس وسوء ذات البين، وجهت إلى الحارث وهو بأرض الترك، فعرضت عليه الولاية والأموال فأبى وشغب وظاهر علي. فقال أبو جعفر عيسى: إن الحارث مقتول مصلوب، وما الكرماني من ذلك البعيد. فبطله نصر. قال: وكان سلم بن أحوز يقول: ما رأيت قوما أكرم إجابة ولا أبذل لدمائهم من قيس. قال: فلما خرج نصر من مروى غلب عليها الكرماني وقال للحارث: إنما أريد كتاب الله. فقال قحطبة: لو كان صادقا لأمددته ألف عنان. فقال عنان. فقال مقاتل بن حيان: أفي كتاب الله هدم الدور وانتهاب الأموال؟ فحبسه الكرماني في خيمة في العسكر، فكلمه معمر بن مقاتل بن حيان أو معمر بن حيان، فخلاه. فأتى الكرماني المسجد، ووقف الحارث فخطب الكرماني الناس وأمنهم غير محمد بن الزبير ورجل آخر، فاستأمن لابن الزبير داود بن أبي داود بن يعقوب، ودخل الكاتب فأمنه، ومضى الحارث إلى باب دوران وسرخس، وأسكر الكرماني في مصلى أسد، وبعث إلى الحارث فأتاه، فأنكر الحارث وهدم الدور وانتهاب الأموال، فهم الكرماني به ثم كف عنه فأقام أياما. وخرج بشر بن جرموز الضبي بخرقان فدعا إلى الكتاب والسنة، وقال للحارث: إنما قاتلت معك طلب العدل، فأما إذ كنت مع الكرماني فقد علمت أنك إنما تقاتل ليقال غلب الحارث، وهؤلاء يقاتلون عصبية، فلست مقاتلا معك. واعتزل في 5500 ويقال في 4000، وقال: نحن الفئة العادلة، ندعو إلى الحق ولا نقاتل إلا من يقاتلنا. وأتى الحارث مسجد عياض، فأرسل إلى الكرماني يدعوه إلى أن يكون الأمر شورى، فأبى الكرماني، وبعث الحارث ابنه محمدا فحمل ثقله من دار تميم بن نصر فحمل ثقله من دار تميم بن نصر، فكتب نصر إلى عشيرته ومضر أن يلزموا الحارث مناصحة فأتوه. فقال الحارث: إنكم أصل العرب وفرعها، وأنتم قريب عهد بالهزيمة إنكم أصل العرب وفرعها وأنتم قريب عهد بالهزيمة فاخرجوا إلي بالأثقال. فقالوا: لم نكن نرضى بشيء دون لقائه. وكان من مدبر عسكر الكرماني مقاتل ابن سليمان، فأتاه رجل من البخاريين فقال: أعطني أجرا من جنيقة التي نصبتها. فقال: أقم البينة أنك نصبتها بسعد المسلمين. فشهد له شيبة بن شيخ الأزدي، فأمر مقاتل فصك له إلى بيت المال. قال: فكتب أصحاب الحارث إلى الكرماني: نوصيكم بتقوى الله وطاعته وإيثار أئمة الهدى وتحريم ما حرم الله من دمائكم، فإن الله جعل اجتماعنا كان إلى الحارث ابتغاء الوسيلة إليه ونصيحة في عباده، فعرضنا أنفسنا للحرب ودماءنا للسفك وأموالنا للتلف، فصغر ذلك كله عندنا من جنب ما نرجو من ثواب الله، ونحن وأنتم إخوان في الدين وأنصار على العدو، فاتقوا الله وراجعوا الحق، فإنا لا نريد سفك الدماء بغير حدها. فأقاموا أياما، فأتى الحارث بن سريج الحائط فثلم فيه ثلمة ناحية نوبان عند دار هشام بن أبي الهيثم، فتفرق عن الحارث أهل البصائر وقالوا: قدرت. فأقام القاسم الشيباني وربيع التيمي في جماعة، ودخل الكرماني من باب سرخس، فحاذ الحارث ومر المنخل بن عمرو الأزدي فقتله السميدع أحد بني العدوية، ونادى: يا لثارات لقيط، واقتتلوا وجعل الكرماني على ميمنته داود بن شعيب وإخوته خالدا ومزيدا
مزيد
والمغلب. نعم شيخنا،
خالدا ومزيدا
ومزيدا والمهلب، وعلى ميسرته ثورة بن محمد بن عزيز الكندي في كندة وربيعة، فاشتد الأمر بينهم فانهزم أصحاب الحارث وقتلوا ما بين الثلمة وعسكر الحارث، والحارث على بغل فنزل عنه وركب فرسا فضربه فجرى وانهزم أصحابه فباقي في أصحابه، فقتل عند شجرة، وقتل أخوه سوادة وبشر بن جرموز وقطر بن المغيرة بن عجرد، وكف الكرماني وقتل مع الحارث 100، وقتل من أصحاب الكرماني 100، وصلب الحارث عند مدينة مرء بغير رأس، وكان قتل بعد خروج نصر من مرء 30 يوما. قتل يوم الأحد 6 بقين من رجب، وكان يقال إن الحارث يقتل تحت زيتونة أو شجرة غبيراء، فقتل كذلك 28 ومئة. وأصاب الكرماني صفائح ذهب للحارث فأخذها وحبس أم ولده ثم خلى عنها، وكانت عند حاج بن عمرو بن سلمة بن سلمة ابن سكن بن جون بن دبيب قال، وأخذ أموال من خرج مع نصر واصطفى متاع عاصم بن عمير، فقال إبراهيم بما تستحل ماله؟ فقال صالح من آل الوضاح اسقني دمه، فحال بينه وبين مقاتل بن سليمان فأتى به منزله. قال علي قال زهير بن هنيد خرج الكرماني إلى بشر بن جرموز وعسكر خارج من المدينة مدينة مر وبشر في أربعة آلاف، فعسكر الحارث مع الكرماني فأقام الكرماني أياما بينه وبين عسكر بشر فرسخان، ثم تقدم حتى قرب من عسكر بشر وهو يريد أن يقاتله، فقال للحارث تقدم، وندم الحارث على اتباع الكرماني فقال لا تعجل إلى قتالهم فإني أردهم إليك، فخرج من العسكر في عصرة فوارس حتى أتى عسكر بشر في قرية الدرزيجان فأقام معهم وقال ما كنت لأقاتلكم مع اليمنية، وجعل المضريون ينسلون من عسكر الكرماني إلى الحارث حتى لم يبق مع الكرماني مضري غير سلمة بن أبي عبد الله مولى بني سليم، فإنه قال والله لا أتبع الحارث أبدا فإني لم أره إلا غادرا والمهلب ابن إياس، قال لا أتبعه فإني لم أره قط إلا في خيل تضطرد، فقاتلهم الكرماني مرارا يقتتلون ثم يرجعون إلى خنادقهم، فمرة لهؤلاء ومرة لهؤلاء، فالتقوا يوما من أيامهم وقد شرب مرثد بن عبد الله المجاشعي، فخرج سكران على برذون للحارث فطعن فصرع، وحماه فوارس بني تميم حتى تخلص وعار البرذون، فلما رجع لامه الحارث وقال كدت تقتل نفسك، فقال للحارث إنما تقول ذلك لمكان برذونك، امرأتي طالق إن لم آتك ببرذون أفرح من برذونك من عسكرهم، فالتقوا من غد، فقال مرثد أي برذون في عسكرهم أفرح؟ قالوا برذون عبد الله بن ديسم العنزي، وأشاروا إلى موقفي حتى وصل إليه، فلما غشيه رمى بن ديسم نفسه عن برذونه، وعلق مرثد عنان فرسه في رمحه وقاده حتى أتى به الحارث فقال هذا مكان برذونك، فلقي مخلد بن الحسن مرثدا فقال له يمازحه ما أهيا برذون بن ديس من تحتك، فنزل عنه وقال خذه، قال أردت أن تفضحني؟ أخذته منا في الحرب وأخذه في السلم، ومكثوا بذلك أياما، ثم ارتحل الحارث ليلا فأتى حائط مرء فناقب بابا ودخل الحائط، فدخل الكرماني وارتحل، فقالت المضرية للحارث قد تركنا الخنادق فهي يومنا، فهو يومنا وقد فررت غير مرة، قد تركنا الخنادق فهو يومنا وقد فررت غير مرة فترجل، فقال أنا لكم فارسا خير مني لكم راجلة، قالوا لا نرضى إلا أن تترجل، فترجل وهو بين حائط مروة والمدينة، فقتل الحارث وأخوه وبشر بن جرموز وعدة من فرسان تميم، وانهزم الباقون وصلب الحارث وصافت مرو لليمن، فهدموا دور المضرية، فقال نصر بن سيار للحارث حين قتل يا مدخل الذل على قومه بعدا وسحقا لك من هالك، شؤمك أردى مضرا كلها وغض من قومك بالحارك، ما كانت الأزد وأشياعها تطمع في عمر ولا مالك، ولا بني سعد إذا ألجموا كل طمر لونه حالك. ويقال بل قال هذه الأبيات نصر عثمان بن صدقة المازني، وقالت أم كثير الضبية لا بارك الله في أنثى وعذبها تزوجت مضريا آخر الدهر، أبلغ رجال تميم قول مودعة أحللتموها بدار الذل والفقر، إن أنتم لم تكروا بعد جولتكم حتى تعيدوا رجال الأزد في الظهر، إن استحيت لكم من بذل طاعتكم هذا المزوني يجبيكم على قهري. وقال عباد بن الحارث ألا يا نصر قد برح الخفاء وقد طال التمني والرجاء، وأصبحت المزون بأرض مرو تقضي في الحكومة ما تشاء، يجوز قضاؤها في كل حكم على مضر وإن جار القضاء. وحمير في مجالسها قعود ترقرق في رقابهم الدماء، فإن مضر بذا رضيت وذلت فطال لها المذلة والشقاء، وإن هي أعتبت فيها وإلا فحل على عساكرها العفاء. قال وقال: ألا يا أيها المرء الذي قد شفه الطرب، أفق ودع الذي قد كنت تطلبه ونطلب، فقد حدثت بحضرتنا أمور شأنها عجب. الأزد رأيتها عزت بمروى وذلت العرب، فجاز الصفر لما كان ذاك وبهرج الذهب. وقال أبو بكر بن إبراهيم العلي وعثمان ابني الكرماني: إني لمرتحل أريد بمدحتي أخوين فوق ذرى الأنام ذراهما، سبق الجياد فلم يزالا نجعة لا يعدم الضيف الغريب قراهما، يستعليان ويجريان إلى العلا قراهما،
لا يعلم الضيف،
لا يعدم،
لا يعلم،
لا يعلم، أحسن الله إليكم شيخا، لا يعلم الضيف الغريب قراهما، يستعليان ويجريان إلى العلا، ويعيش في كنفيهما حياهما. أعني عليا إنه ووزيره عثمان ليس يذل من والاهما، جريا لكيما يلحقا بأبيهما، جري الجياد من البعيد مداهما، فلئنهما لحقا به لمنصب يستعليان ويلحقان أباهما، ولئن أضر عليهما فلطالما جريا فبذاهما وبذ سواهما، فلأمدحنهما بما قد عاينت عيني وإن لم أحصي كل نداهما، فهما التقيان المشار إليهما، الحاملان الكاملان كلاهما، وهما أزالا عن عريكة ملكه نصرا ولاقى الذل إذ عاداهما، نفي ابن أقطع بعد قتل حماته وتقسمت أسلابه خيلاهما، والحارث بن سريج إذ قصدوا له حتى تعاور رأسه سيفاهما، أخذ بعفو أبيهما في قدره إذ عز قومهما ومن والاهما. قال: وفي هذه السنة وجه إبراهيم بن محمد أبا مسلم إلى خراسان، وكتب إلى أصحابه: إني قد أمرته بأمري فاسمعوا منه واقبلوا قوله، فإني قد أمرته على خراسان وما غلب عليه بعد ذلك فأتاهم فلم يقبلوا قوله، وخرجوا من قابل فالتقوا بمكة عند إبراهيم، فأعلمه أبو مسلم أنهم لم ينفذوا كتابه وأمره، فقال إبراهيم إنهم لم ينفذوا كتابه وأمره، فقال إبراهيم: إني قد عرضت هذا الأمر على غير واحد فأبوه علي، وذلك أنه كان عرض ذلك قبل أن يوجه أبا مسلم على سليمان بن كثير، فقال: لا ألي اثنين أبدا، ثم عرضه على إبراهيم بن سلمة فأبى، فعلمهم أنه أجمع رأيه على أبي مسلم وأمرهم بالسمع والطاعة، ثم قال: يا عبد الرحمن إنك رجل منا أهل بيت، فاحتفظ وصيتي، وانظر هذا الحي من اليمن فأكرمهم وحل بين أظهرهم، فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم، وانظر هذا الحي من ربيعة فاتهمهم في أمرهم، وانظر هذا الحي من مضر فإنهم العدو القريب الدار، فاقتل من شككت في أمره ومن شككت في أمره ومن كان في أمره شبهة، ومن وقع في نفسك منه شيء، وإن استطعت ألا تدع بخراسان لسانا عربيا فافعل، فأيما غلام بلغ 5 أشبار تتهمه فاقتله، فلا تخالف هذا الشيخ يعني سليمان بن كثير ولا تعصه، وإذا أشكل عليك أمر فاكتفي به مني. وفي هذه السنة قتل الضحاك بن قيس الخارجي، فيما قال أبو مخنف ذكر ذلك هشام بن محمد عنه، ذكر الخبر عن مقتله وسبب ذلك. ذكر أن الضحاك لما حاصر عبد الله بن عمرو بن عبد العزيز بواسطة وبايعه منصور بن جمهور، ورأى عبد الله بن عمر أنه لا طاقة له به، أرسل إليه: إن مقامكم علي ليس بشيء، إن هذا مروان فسر إليه، فإن قاتلته فأنا معك. نعم شيخنا،
هذا مروان
فسر إليه، فإن قاتلته فأنا معك، فصالحه على ما قد ذكرت من اختلاف المختلفين فيه. فذكر هشام عن أبي مخنف أن الضحاك ارتاح على علي بن عمر حتى لقي مروان بكفر توثة من أرض الجزيرة، فقتل الضحاك يوم التقوا. وأما أبو هاشم مخلد بن محمد بن صالح فقال فيما حدثني أحمد بن زهير قال: حدثنا عبد الوهاب بن إبراهيم عن إبراهيم عنه أن الضحاك لما قتل عطية الثعلبي صاحبه وعمله على الكوفة ملحان بقنطرة السيلحين، وبلغه خبر مقتل ملحان وهو محاصر عبد الله بن عامر ابن عمر بواسط، وجه مكانه من أصحابه رجلا يقال له مطاع، واصطلح عبد الله بن عمر والضحاك عن أن يدخل في طاعته، فدخل وصلى خلفه وانصرف إلى الكوفة، وأقام ابن عمر في من معه بواسط، ودخل الضحاك الكوفة وكتبه أهل الموصل ودعوه إلى أن يقدم عليهم، فيمكنوه منها، فسار في جماعة جنوده بعد 20 شهرا حتى انتهى إليها. وعليها يومئذ عامل لمروان، وهو رجل من بني شيبان من أهل الجزيرة يقال له القاطران بن أكمه. ففتح أهل الموصل المدينة للضحاك، وقاتلهم القاطران في عدة يسيرة من قومه وأهل بيته حتى قتلوا، واستولى الضحاك على الموصل وكورها. وبلغ مروان خبره وهو محاصر حمصة مشتغل بقتال أهلها، فكتب إلى ابنه عبد الله وهو خليفته بالجزيرة يأمره أن يسير في من معه من روابطه إلى مدينة نصيبين ليشغل الضحاك عن توسط الجزيرة. فشخص عبد الله إلى نصيبين في جماعة روابطه وهو في نحو من 7000 أو 8، وخلف بحران قائدا في 1000 أو نحو ذلك. وصار الضحاك من الموصي إلى عبد الله بنصيبين فقاتله، فلم يكن له قوة لكثرة من مع الضحاك، فهم فيما بلغنا 20,100 يرزق الفارس 20,100 والراجل والبغال 180 في كل شهر. وقام الضحاك على نصيبين محاصرا لها، ووجه قائدين من قواده يقال لهما عبد الملك بن بشر التغلبي وبدر الذكواني مولى سليمان بن هشام في 4,000 أو 5,000 حتى ورد الرقة، فقاتلهم من بها من خيل مروان وهم نحو من 500 فارس. ووجه مروان حين بلغه نزولهم الرقة خيلا من روابطه الرقة أحسن عليكم شيخا حين بلغه نزولهم الرقة خيلا من روابطه فلما دنوا منها انقاشع أصحاب الضحاك منصرفين إليه، فاتبعتهم خيله، فاستسقطوا من ساقتهم نيفا 30 رجلا. فقطعهم مروان حين قدم الرقة ومضى صامدا إلى الضحاك وجموعه حتى التقي بموضع يقال له الغز من أرض كفر توثة، فقتله يومه ذلك. فلما كان عند المساء ترجل الضحاك، وترجل معه من ذوي الثبات من أصحابه نحو من 6,000، وأهل عسكره أكثرهم لا يعلمون بما كان منه، وأحدقت بهم خيول مروان فألحوا عليهم حتى قتلوهم عند العتمة. وانصرف من بقي من أصحاب الضحاك إلى عسكرهم، ولم يعلم مروان ولا أصحاب الضحاك أن الضحاك قد قتل في من قتل حتى فقدوه في وسط الليل. وجاءهم بعض من عاينه حين ترجل فأخبرهم بخبره ومقتله، فبكوه وناحوا عليه. وخرج عبد الملك بن بشر التغلبي القائد الذي كان وجهه في عسكره إلى الرقة حتى دخل عسكر مروان ودخل عليه فأعلمه أن الضحاك قتل، فأرسل معه رسلا من حرسه معهم النيران والشمع إلى موضع المعركة، فقلب القتلى حتى استخرجوه فاحتملوه حتى أتوا به مروان وفي وجهه أكثر من 20 ضربة. فكبر أهل عسكر مروان، فعرف أهل عسكر الضحاك أنهم قد علموا بذلك، وبعث مروان برأسه من ليلته إلى مدائن الجزيرة فطيف به فيها. وقيل إن الخيبرية والضحاك إنما قتل في 29 و100. وفي هذه السنة كان أيضا في قول أبي مخنف قتل الخيبري الخارجي، كذلك ذكر هشام عنه ذكر الخبر عن مقتله. حدثني أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن إبراهيم قال حدثني أبو هاشم المخلد بن محمد بن صالح أنه قال لما قتل الضحاك وأصبح أهل عسكره بايعوا الخيبري وقاموا يومئذ وغادوه وعاودوه من بعد الغد وصافوه وصافه، وسليمان بن هشام يومئذ في مواليه وأهل بيته مع الخيبري، وقد كان قدم على الضحاك وهو بنصيبين وهم في أكثر من 3,000 من أهل بيته ومواليه، فتزوج فيهم أخت شيبان الحروري الذي بايعوه بعد قتل الخيبري. فحمل الخيبري على مروان في نحو من 400 فارس من الشراة، فهزم مروان وهو في القلب، وخرج مروان من العسكر هاربا، ودخل الخيبري في من معه عسكره فجعلوا ينادون بشعارهم يا خيبري يا خيبري ويقتلون من أدركوا حتى انتهوا إلى حجرة مروان فقطعوا أطنابها. وجلس الخيبري على فروشه، وميمنة مروان عليها ابنه عبد الله ثابتة على حالها، وميسرته ثابتة عليها إسحاق بن مسلم العقيلي. فلما رأى أهل عسكر مروان قلة من مع الخيبري ثار إليه عبيد من أهل العسكر بعمود الخيام، فقتلوا الخيبري وأصحابه جميعا في حجرة مروان وحولها. وبلغ مروان الخبر وقد أجاز العسكر بـ5 أميال أو 6 منهزمة، فانصرف إلى عسكره ورد خيوله عن مواضيعها ومواقفها وبات ليلته تلك في عسكره. فانصرف أهل عسكر الخيبري فولوا عليهم شيبان وبايعوه، فقاتلهم مروان بعد ذلك بالكراديس وأبطل الصف منذ يومئذ. وكان مروان يوم الخيبري بعث محمد بن سعيد وكان وكان مروان يوم الخيبري بعث محمد بن سعيد وكان من ثقاته وكتابه إلى الخيبري، فبلغه أنه ما لأهم من حاز إليهم يومئذ، فأتي به مروان أسيرا فقطع يده ورجله ولسانه. وفي هذه السنة وجه مروان يزيد بن عمر بن هبيرة إلى العراق لحرب من بها من الخوارج، وحج من الناس في هذه السنة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. كذلك قال أبو معشر فيما حدثني أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عنه، وكذلك قال الواقدي وغيره. وقال الواقدي وفتح مروان حمص وهدم سورها، وأخذ نعيم بن ثابت وأخذ نعيم بن ثابت جزامية فقتله في شوال سنة 80. وقد ذكرنا من خالفه في ذلك قبله، وكان العامل على المدينة ومكة والطائف فيما ذكر في هذه السنة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، وبالعراق عمال الضحاك وعبد الله بن عمر، وعلى قضاء البصرة ثمامة بن عبد الله، وبخراسان نصر بن سيار، وخراسان مفتونة. وفي هذه السنة لقي أبو حمزة الخارجي وعبد الله بن يحيى طالب الحق فدعاه إلى مذهبه، وذكر ذكر الخبر عن ذلك. حدثنا العباس بن عيسى العقيلي قال حدثنا هارون بن موسى الفروي قال حدثني موسى بن كثير مولى الساعديين أنه قال كان أول أمر أبي حمزة وهو المختار بن عوف الأزدي السليمي من البصرة، قال موسى كان أول أمر أبي حمزة أنه كان يوافي كل سنة مكة يدعو الناس إلى خلاف مروان بن محمد وإلى خلاف آل مروان، قال فلم يزل يختلف في كل سنة حتى وافى عبد الله بن يحيى في آخر سنة 28 ومئة. فقال له يا رجل أسمع كلاما حسنا وأراك تدعو إلى حق، فانطلق معي فإني رجل مطاع في قومي. فخرج حتى ورد حضر موت، فبايعه أبو حمزة على الخلافة ودعا إلى خلاف مروان وآل مروان. وقد حدثني محمد بن حسن أن أبا حمزة مر بمعد بني سليم وكثير بن عبد الله عامل على المعدن اللي هو الركاب. وقد حدثني محمد بن حسن أن أبا حمزة مر بمعدن بني سليم وكثير بن عبد الله عامل على المعدن، فسمع بعض كلامه فأمر به فجلد 70 صوتا، ثم مضى إلى مكة. فلما قدم أبو حمزة المدينة حين افتتحها تغيب كثير حتى كان من أمرهم ما كان. قال ثم دخلت سنة 29 ومئة. ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. فمن ذلك ما كان من هلاك شيبان بن عبد العزيز اليشكري أبو الدلفاء. ذكر الخبر عن سبب مهلكه، وكان سبب ذلك أن الخوارج الذين كانوا بإزاء مروان بن محمد يحاربونه لما قتل الضحاك بن قيس الشيباني رئيس الخوارج والخيبري بعده، ولوا عليهم شيبان وبايعوه فقاتلهم مروان. فذكر هشام بن محمد والهيثم بن عدي أن الخيبري لما قتل قال سليمان بن هشام بن عبد الملك للخوارج وكان معهم في عسكرهم إن الذي تفعلون ليس برأي، فإن أخذتم برأيي وإلا انصرفت عنكم. قالوا فمن رأيه؟ قال إن أحدكم يظفر حتى ثم يستقل فيقتل، فإني أرى أن ننصرف على حاميتنا حتى ننزل الموصل فنخندق. ففعل وأتبعه مروان والخوارج في الشرقي دجلة ومروان بإزائهم، فاقتتلوا 9 أشهر. ويزيد بن عمر بن هبيرة بقرقيسيا في جند كثيف من أهل الشام وأهل الجزيرة، فأمره مروان أن يسير إلى الكوفة وعليها يومئذ مثنى بن عمران من عائدة قريش من الخوارج. وحدثني أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن إبراهيم قال حدثني أبو هاشم مخلد بن محمد لأنه قال كان مروان بن محمد يقاتل الخوارج بالصف، فلما قتل الخيبري وبويع شيبان قاتلهم مروان بعد ذلك بالكراديس وأبطل الصف منذ يومئذ، وجعل الآخرون يكردسون بكراديس مروان كراديس تكافئهم وتقاتلهم، وتفرق كثير من أصحاب الطمع عنهم وخذلوهم وحصلوا في نحو من 40,000. فأشار عليهم سليمان بن هشام أن ينصرفوا إلى مدينة الموصل فيصيروها ظهرا وملجأ وميرة لهم، فقبلوا رأيه وارتحلوا ليلة. وأصبح مروان فأتبعهم ليس يرحلون عن منزل إلا نزله حتى انتهوا إلى مدينة الموصل، فعسكروا على شاطئ دجلة وخندقوا على أنفسهم وعقدوا جسورا على دجلة من عسكرهم إلى المدينة، فكانت ميرتهم ومرافقهم منها. وخندق مروان بإزائهم فأقام 6 أشهر يقاتلهم بكرة وعشية. قال وأتي مروان بابن أخ لسليمان بن هشام يقال له أمية بن معاوية بن هشام، وكان مع عمه سليمان بن هشام في عسكره شيبان بالموصل، فهو مبارز رجلا من فرسان مروان، فأسره الرجل فأتي به أسيرا فقال له أنشدك الله والرحم يا عم، فقال ما بيني وبينك اليوم من رحم، فأمر به وعمه سليمان وإخوته ينظرون فقطعت يداه وضربت عنقه. قال: وكتب مروان إلى يزيد بن عمر بن هبيرة بأمره بالمسير من قرقيسيا بجميع من معه إلى عبيدة بن سوار خليفة الضحاك بالعراق، فلقي خيوله بعين التمر فقاتلهم فهزمهم، وعليهم يومئذ المثنى بن عمران من عائذة قريش والحسن بن يزيد، ثم تجمعوا له بالكوفة بالنخيلة فهزمهم، ثم اجتمعوا بالصلاة ومعهم عبيدة فقاتلهم فقتل عبيدة وهزم أصحابه، واستباح ابن هبيرة عسكرهم، فلم يكن لهم بقية بالعراق، واستولى ابن هبيرة عليها. وكتب إليه مروان بن محمد من الخنادق يأمره أن يمده بعامر بن غزارة المري، فوجهه في نحو من 6000 أو 8، وبلغ شيبان خبرهم ومن معه من الحرورية، فوجهوا إليه قائدين في 4000 يقال لهم ابن غوث والجو، فلقوا ابن ضبارة بالسن دون الموصل فقاتلوه قتالا شديدا، فهزمه ابن ضبارة، فلما قدم فلهم أشار عليهم سليمان بالارتحال عن الموصل، وأعلمهم أنه لا مقام لهم، إذ جاءهم ابن ضبارة من خلفهم وركبهم مروان من بين أيديهم، فارتحلوا فأخذوا على حلوان إلى الأهواز وفارس. ووجه مروان إلى ابن ضبارة 3000 من قواده في 30000 من روابطه، أحدهم مصعب بن الصحصح الأسدي وشقيق وعطيف السليماني، وشقيق الذي يقول فيه الخوارج: قد علمت أختاك يا شقيق أنك من سكرك ما تفيق. وكتب إليه أمره أن يتبعهم ولا يقيا عنهم حتى يبيرهم ويستأصلهم، فلم يزل يتبعهم حتى وردوا فارس وخرجوا منها، وهو في ذلك يستسقط من لحق من أخرياتهم، فتفرقوا. وأخذ شيبان في فرقته إلى ناحية البحرين فقتل بها، وركب سليمان في من معه من مواليه وأهل بيته السفن إلى السند، وانصرف مروان إلى منزله من حران فأقام بها حتى شخص إلى الزاب. وأما أبو مخنف فإنه قال فيما ذكر هشام بن محمد عنه، قال: أمر مروان يزيد بن عمر بن هبيرة وكان في جنود كثيرة من الشام وأهل الجزيرة بقرقيسيا أن يسير إلى الكوفة، وعلى الكوفة يومئذ رجل من الخوارج يقال له المثنى بن عمران العائذي عائذة قريش، فسار إليه ابن هبيرة على الفرات حتى انتهي إلى عين التم، ثم سار فلقي المثنى بالروحاء فوافى الكوفة في شهر رمضان من 29 و100، فهزم الخوارج ودخل ابن هبيرة الكوفة، ثم سار إلى الصراة وبعث شيبان عبيدة بن سوار في خير كثيرة، فعسكر في شرق الصراة وابن هبيرة في غربيها، فالتقوا فقتل عبيدة وعدة من أصحابه، وكان منصور بن جمهور معهم في دور الصراة
دور
الصراة فمضى
نعم شيخنا دور
في دور أحسن عليك شيخنا فقتل عبيدة وعدة من أصحابه، وكان منصور بن جمهور معهم في دور الصرا، فمضى حتى غلب على الماهين وعلى الجبل أجمع، وسار ابن هبيرة إلى واسط فأخذ ابن عمر فحبسه، ووجه نباتة بن حنظلة إلى سليمان بن حبيب وهو على كور الأهواز، وبعث إليه سليمان داود بن حاتم، فالتقوا بالمريان على شاطئ دجين، فانهزم الناس وقتل داود بن حاتم. وفي ذلك يقول خلف بن خليفة: نفسي لداود الفدا والحما، إذ أسلم الجيش أبا حاتم، مهلبي مشرق وجهه ليس على المعروف بالنادم، سألت من يعلم لي علمه حقا وما الجاهل كالعالم، قالوا عهدناه على مرقب يحمل كالضرغامة الصارم، ثم انثنى منجدلا في دم يسفح فوق البدن الناعم، وأقبل القبط على رأسه واختصموا في السيف والخاتم. وصار سليمان حتى لاحق بابن معاوية الجعفري بفارس، وقام ابن هبيرة شهرا، ثم وجه عامر بن ضبارة في أهل الشام إلى الموصل، فسار حتى انتهى إلى السن فلقيه بها الجون بن كلاب الخارجي، فهزم عامر بن ضبارة حتى أدخله السن فتحصن فيها، وجعل مروان يمده بالجنود يأخذون طريق البر حتى انتهوا إلى دجلة، فقطعوها إلى ابن ضبارة حتى كثروا، وكان منصور بن جمهورة يمد شيبان بالأموال من كور الجبل، فلما كثر من يتبع ابن ضبارة من الجنود ناهض إلى الجون بن كلاب فقتل الجون، ومضى ابن ضبارة مصعدا إلى الموصل، فلما انتهى خبر الجون وقتله إلى شيبان ومسير عامر بن ضبارة نحوه، كره أن يقيم بين العسكرين فارتحل بمن معه وفرسان الشام من اليمانية، وقادم عامر بن ضبارة بمن معه على مروان بالموصل، فضم إليه جنودا من جنوده كثيرة، وأمره أن يسير إلى شيبان، فإن أقام أقام وإن سار سار، وأن لا يبدأه بقتال، فإن قاتله شيبان قاتله، وإن أمسك عنه، وإن ارتحل اتبعه، فكان على ذلك حتى مر على الجبل وخرج على بيضاء الصخر، وبها عبد الله بن معاوية في جموع كثيرة، فلم يتهيأ الأمر بينه وبين ابن معاوية، فسار حتى نزل جيرفت من كرمان، وأقبل عامر بن ضبارة حتى نزل بإزاء بن معاوية أياما، ثم ناهضه القتال فانهزم ابن معاوية فلحق بهرات، وسار ابن ضبارة بمن معه فلقي شيبان بجيرفت من كرمان، فاقتتلوا قتالا شديدا وانهزمت الخوارج واستبيح عسكرهم، ومضى شيبان إلى سجستان فهلك بها، وذلك في سنة 30 و100. وأما أبو عبيدة فإنه قال لما قتل الخيبري قام بأمر الخوارج شيبان ابن عبد العزيز اليشكري، فحارب مروان وطالت الحرب بينهما، وابن هبيرة بواسط قد قتل عبيدة بن سوار ونفى الخوارج ومعه رؤوس قواتها للشام وأهل الجزيرة، فوجه عامر بن ضبارة في 4000 مددا لمروان، فأخذ على باب المدائن وبلغ مسيره شيبان، فخاف أن يأتيهم مروان، فوجه إليه الجون بن كلاب الشيباني ليأتي.
صفحة كم؟
ميتين 352 شيخنا، آخر الصف.
ماشي.
آخر سطرين في الصف. قال وبلغ مسيره شيبان فخاف أن يأتيهم مروان، فوجه إليه الجون مكلاب الشيباني ليشغله، فالتقي بالسن فحصل الجون عامرا أياما. قال أبو عبيدة قال أبو سعيد فأحرجناهم والله واضطرناهم إلى قتالنا، وقد كانوا خافونا وأرادوا الحرب منا، فلم ندع لهم مسلكا، فقال لهم عامر أنتم ميتون لا محالة، فموتوا كراما، فصدمونا صدمة لم يقم لها شيء، وقتلوا رئيسنا الجون بن كلاب، وانكشفنا حتى لاحقنا حتى لاحقنا بشيبان وابن ضبارة في آثارنا حتى نزل منا قريبا، وكنا نقاتل من وجهين، نزل ابن ضبارة من ورائنا مما يلي العراق، ومروان أمامنا مما يلي الشام، فقطع عنا المادة والميرة فغالت أسعارنا حتى بلغ الرغيف درهما، ثم ذهب الرغيف فلا شيء يشترى بغال ولا رخيص. فقال حبيب بن خضرة لشيبان يا أمير المؤمنين إنك في ضيق من المعاش، فلو انتقلت إلى غير هذا الموضع، ففعل ومضى شهر زور من أرض الموصل، فعاب ذلك عليه أصحابه فاختلفت كلمتهم. وقال بعضهم لما ولي شيبان أمر الخوارج رجع بأصحابه إلى الموصل، فاتبعه مروان ينزل معه حيث نزل فقاتله شهرا، ثم انهزم شيبان حتى لحق بأرض فارس، فوجه مروان في أثره عامر بن ضبارة فقطع إلى جزيرة ابن كاوان، ومضى شيبان بمن معه حتى صار إلى عمان، إلى عمان 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 شيخنا هكذا
عمان
عمان أحسن الله إليكم شيخنا، حتى صار إلى عمان فقتله جلندي بن مسعود بن جيفر بن جلندي الأزدي. وفي هذه السنة أمر إبراهيم محمد بن علي بن عبد الله بن العباس أبا مسلم وقد شخص من خراسان يريده حتى بلغ قومس بالانصراف إلى شيعته في خراسان، وأمرهم بإظهار الدعوة والتسويد. ذكر الخبر عن ذلك وكيف كان الأمر فيه. قال علي بن محمد عن شيوخه لم يزل أبو مسلم يختلف إلى خراسان حتى وقعت العصبية بها، فلما اضطرب الحبل كتب سليمان بن كثير إلى أبي سلمة القلال يسأله أن يكتب إلى إبراهيم، يسأله أن يوجه رجلا من أهل بيته، فكتب أبو سلمة إلى إبراهيم، فبعث أبو مسلم، فلما كان في سنة 29 و100 كتب إبراهيم إلى أبي مسلم يأمره بالقدوم عليه ليسأله عن أخبار الناس، فخرج في النصف من جماد الآخرة مع 70 نفسا من النقباء، فلما صار بالدندنقان من أرض خراسان عرض له كامل أو أبو كامل، قال أين تريدون؟ قالوا الحج، ثم خلى به أبو مسلم فدعاه فأجابهم وكف عنهم، ومضى أبو مسلم إلى بوردة فأقام بها أياما، ثم سار إلى نسا وكان بها عاصم بن قيس السلمي عاملا لنصر بن سيار الليثي، فلما قرب منها أرسل الفضل بن سليمان الطوسي إلى أسيد بن عبد الله الخزاعي ليعلمه قدومه، فمضى الفضل فدخل قرية من قرى نسا فلقي رجلا من السيعة يعرفه فسأله عن أسيد فانتهر، فقال يا عبد الله ما أنكرت من مسألتي عن منزل رجل؟ قال إنه كان في هذه القرية شر، سعي برجلين قدم إلى العامل وقيل إنهما داعيان فأخذهما، وأخذ الأعجم بن عبد الله وغيلان بن فضالة وغالب بن سعيد والمهاجر بن عثمان، فانصرف الفضل إلى أبي مسلم وأخبره، فتنكر الطريق وأخذ في أسفل القرى، وأرسل طرخان الجمال إلى أسيد فقال ادعوه لي ومن قدرت عليه من الشيعة وإياك أن تكلم أحدا لم تعرف، فأتى طرخان أسيدا فدعاه أسيدا فدعاه وأعلمه بمكان أبي مسلم، فأتاه فسأله عن الأخبار، قال نعم قدم الأزهر بن شعيب وعبد الملك بن سعد بكتب من الإمام إليك، فخلف الكتب عندي وخرج فأخذ، فلا أدري من سعى بهما، فبعث بهما العامر إلى عاص بن قيس فضرب المهاجرين عثمان، فقتب المهاجر بن عثمان وناسا من الشيعة، فقال فأين الكتب؟ قال عندي. قال فأتني بها، فأتاه بالكتب فقرأها. قال ثم سار حتى أتى قومس وعليها بيهس بن بديل العجلي، فأتاهم بيهس فقال أين تريدون؟ قالوا الحج. قال فمعكم فضل برذون تبيعونه؟ قال أبو مسلم أما بيعا فلا، ولكن خذ أي دواب ما شئت. قال عرضوها علي، فعرضوها فأعجبه برذون منها سمند، فقال أبو مسلم هو لك. قال لا أقبله إلا بثمن. قال احتكب. قال 700. قال هو لك. وأتاه بقومس كتاب من الإمام إليه، وكتاب إلى سليمان بن كثير، وكان في كتاب أبي مسلم إني قد بعثت إليك براية النصر، فارجع من حيث ألفاك كتابي، ووجه إلي قحطبك بما معك يوافي به في الموسم. فانصرف أبو مسلم إلى خراسان، ووجه قحطبة إلى الإمام. فلما كانوا بنسى عرض لهم صاحب مسلحة في قرية من قرى نسى، فقال لهم من أنتم؟ قالوا أردنا الحج، فبلغنا عن الطريق شيء خفناه، فأوصلهم إلى عاصم بن قيس السلمية. فسألهم فأخبروه، فقال ارتحلوا. وأمر المفضل ابن الشرقي السلمي، وكان على شرطته أن يزعجهم، فخلى به أبو مسلم وعرض عليه أمرهم، فأجابه وقال ارتحلوا على مهل ولا تعجلوا، وأقام عندهم حتى ارتحلوا. فقدم أبو مسلم مروى في أول يوم من شهر رمضان سنة 29 و100، ودفع كتاب الإمام إلى سليمان بن كثير، وكان فيه أن أظهر دعوتك ولا تربص، فقد آن ذلك. فنصبوا أبا مسلم وقالوا رجل من أهل البيت ودعوا إلى طاعة بني العباس، وأرسلوا من قرب منهم أو بعد ممن أجابهم، فأمروه بإظهار أمرهم والدعاء إليه. ونزل أبو مسلم قرية من قرى خزاعة يقال لها سفيزنج، وشيبان والكرماني يقاتلان نصر بن سيار، فبث أبو مسلم دعاته في الناس وظهر أمره، وقال الناس قدم رجل من بني هاشم فأتوه من كل وجه. فظهر يوم الفطر في قرية خالد بن إبراهيم، فصلى بالناس يوم الفطر القاسي بن مجاشع مرائي، ثم ارتحل. فنزل بالين ويقال قرية اللين لخزاعة، فوفاه في يوم واحد أهل 60 قرية، فقام 42 يوما، فكان أول فتح أبي مسلم من قبل موسى بن كعب في بورد، وتشاغل بقتل عاصم بن قيس، ثم جاء فتح من قبل مرو الروذ. قال أبو جعفر وأما أبو الخطاب فإنه قال كان مقدم أبو مسلم أرض مرو منصرفا من قومس، وقد أنفذ من قومس قحطبة شديد من الأموال التي كانت معه والعروض إلى الإمام إبراهيم بن محمد، وانصرف إلى مرو، فقدمها في شعبان سنة 29 و100 لتسع خلون منه يوم الثلاثاء، فنزل قرية تدعى فنين على أبي الحكم عيسى بن أعين النقيب، وهي قرية أبي داود النقيب، فوجه منها أبا داود ومعه عمرو بن أعين إلى تخارستان، فما دون بلخ بإظهار الدعوة في شهر رمضان من عامهم، ووجه النضر بن صبيح التميمية ومعه شريك بن غضي التميمي إلى مروي الروذة بإظهار الدعوة في شهر رمضان، ووجه أبا عاصم عبد الرحمن بن سليم إلى الطالقان، ووجه أبا الجهم بن عطية إلى العلاء بن حريث بخوارزم بإظهار الدعوة في شهر رمضان بخمس بقين من الشهر، فإن عجلهم عدوهم دون الوقت فعارض لهم بالأذى والمكروه، فقد حل لهم أن يدفعوا عن أنفسهم وأن يظهروا السيوف ويجردوها من أغمادها، ويجاهدوا أعداء الله ومن شغلهم عدوهم عن الوقت، فلا حرج عليهم أن يظهروا بعد الوقت. قال ثم تحول أبو مسلم عن منزل أبي الحكم عيسى بن أعين، فنزل على سليمان بن كثير الخزاعية في قريته التي تدعى سفيزنج من ربع خرقان لليلتين خلتا من شهر رمضان من سنة 29 و100. فلما كانت ليلة الخميس لخمس بقين من شهر رمضان سنة 29 و100، اعتقدوا اللواء الذي بعث به الإمام إليه الذي يدعى الظل على رمح طوله 14 ذراعا، وعقد الراية التي بعث بها الإمام التي تدعى السحاب على رمح، وعقد الراية التي بعث بها الإمام التي تدعى السحاب على رمح طوله 13 ذراعا، وهو يتلو أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولبس السواد هو سليمان بن كثير وإخوة سليمان ومواليه ومن كان أجاب الدعوة سليمان. ولبس السواد هو وسليمان بن هو وسليمان بن كثير وإخوة سليمان ومواليه ومن كان أجاب الدعوة من أهل سفيدا ومنهم غيلان بن عبد الله الخزاعي. وكان صهر سليمان على أخته أم عمرو بنت كثير. وكان صهر وكان صهر سليمان على أخته أم عمرو بنت كثير ومنهم حميد بن رزين وأخوه عثمان بن رزين. فأوقدوا النيران ليلتهم أجمع للشيعة من سكان ربع خرقان. وكانت العلامة بين الشيعة فتجمعوا له حين أصبحوا مغذين وتأويل هذين الاسمين الظل والسحاب. أن السحاب يطبق الأرض وكذلك دعوة بني العباس. وتأويل الظل أن الأرض لا تخلو من الظل أبدا وكذلك لا تخلو من خليفة عباسي أبدا الدهر. قال وقدم على أبي مسلم من الدعاء من أهل مروة بمن أجاب الدعوة وكان أول من قدم عليه أهل السقادم مع أبي الوضاح الهرمز فري. عيسى بن شبيل في 900 رجل وأربعة فرسان ومن أهل هرمز فره سليمان بن حسان وأخوه يزدان بن حسان والهيثم بن يزيد بن كيسان وبويع مولى نصر بن وبويع مولى نصر بن معاوية وأبو خالد الحسن وجردي ومحمد بن علوان. وقدم أهل السقادم مع أبي القاسم محرز بن إبراهيم الجوباني في 1300 راج وستة عشر فارسة ومنهم من الدعاة أبو العباس المروذي وخذام بن عمار وحمزة بن زنيم. فجعل أهل السقادم يكبرون من ناحيتهم وأهل السقادم من محرز بن إبراهيم يجيبونهم بالتكبير. قال فلم يزالوا كذلك حتى دخلوا عسكر أبي مسلم بسفيذنج وذلك يوم السبت من بعد ظهور أبي مسلم بيومين. وأمر أبو مسلم أن يرمى حصن سفيذنج ويحصن ويدرب. فلما حضر العيد يوم الفطر بسفيذنج أمر أبو مسلم سليمان بن كثير أن يصلي به وبالشيعة ونصب له منبرا في العسكر وأمره أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. وكانت بنو أمية تبدأ بالخطبة والأذان ثم الصلاة بالإقامة على صلاة يوم الجمعة فيخطبون على المنابر جلوسا في الجمعة والأعياد. وأمر أبو مسلم سليمان بن كثير أن يكبر الركعة الأولى ست تكبيرات تباعا ثم يقرأ ويركع بالسابعة ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات تباعا ثم يقرأ ويركع بالسادسة ويفتتح الخطبة بالتكبير ويختمها بالقرآن. وكانت بنو أمية تكبر في الركعة الأولى أربع تكبيرات يوم العيد وفي الثانية ثلاث تكبيرات. فلما قضى سليمان بن كثير الصلاة والخطبة انصرف أبو مسلم والشيعة إلى طعام قد أعده لهم أبو مسلم الخراساني فطعموا مستبشرين. وكان أبو مسلم وهو في الخندق إذا كتب إلى نصر بن سيار يكتب للأمين نصر. فلما قوي أبو مسلم بمن اجتمع إليه في خندقه من الشيعة بدأ بنفسه فكتب إلى نصر. أما بعد فإن الله تبارك أسماؤه وتعالى ذكره عبر أقواما في القرآن فقال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فتعاظم نصر الكتاب وأنه بدأ بنفسه وكسر له إحدى عينيه وأطال الفكرة وقال هذا كتاب له جواب. فلما استقر بأبي مسلم معسكره بالماخوان أمر محرز بن إبراهيم أن يخندق خندقا بجيرنجا ويجتمع إليه أصحابه ومن نزع إليه من الشيعة فيقطع مادة نصر بن سيار من وروي الروذة وبلخ وكوري تخارستان. ففعل ذلك محرز ابن إبراهيم واجتمع له في خندق نحو من ألف رجل. فأمر أبو مسلم أبا صالح كامل بن مظفر أن يوجه رجلا إلى خندق محرز بن إبراهيم بعرض من فيه وإحصائهم في دفتر بأسمائهم وأسماء آبائهم وقراهم. فوجه أبو صالح حميدا الأزرق لذلك وكان كاتبا فأحصى في خندق محرز 800 رجل وأربعة رجال من أهل الكف. وكان فيهم من القواد المعروفين زياد بن سيان الأزدي من قرية تدعى أسبي وادق من ربع خرقان وخزام بن عمار الكندي من ربع السقادم ومن قرية تدعى أوايقي، وحنيفة بن قيس بن ربع من ربع السقادم ومن قرية تدعى الشنج، وعبدويه الجردامذ ابن عبد الكريم من أهل هراه، وكان يجب الغنم إلى مر، وحمزة بن زنيم من الباهلية من ربع خرقان من قرية تدعى ميلاذ جرد، وأبو هاشم خليفة بن مهران من ربع السقادي من قرية تدعى جوبان، وأبو خديجة جيلان بن السغدي، وأبو نعيم موسى بن صبيح. فلم يزل محرز بن إبراهيم مقيما في خندقه حتى دخل أبو مسلم حائط مر، وعطل الخندق بماء خوان، وإلى أن عسكر بمار سرجس يريد نيسابور، فضم إليه محرز بن إبراهيم أصحابه، وكان من الأحداث وأبو مسلم بسفي ذنجة، وكان نصر بن سيار وجه مولا له يقال له يزيد في خيل عظيمة لمحاربة أبي مسلم بعد 18 شهرا من ظهوره، فوجه إليه أبو مسلم مالك بن الهيثم الخزاعي ومعه مصعب بن قيس، فالتقوا بقرية تدعى آلين، فدعاهم مالك إلى الرضا من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستكبروا عن ذلك، فصافهم مالك وهو في نحو 200 من أول النهار إلى وقت العصر. وقدم على أبي مسلم صالح بن سليمان الضبي وإبراهيم بن يزيد وزياد بن عيسى، فوجههم إلى مالك بن الهيثم، فقدموا عليه مع العصر، فقوي بهم أبو نصر، فقال يزيد مولى نصر بن سيار لأصحابه: إن تركنا هؤلاء الليلة أتتهم الأمداد، فاحملوا على القوم. ففعلوا، وترجل أبو نصر وحط أصحابه، وقال: إني لأرجو أن يقطع الله من الكافرين طرفا، فاجتلدوا جلادا صادقا، وصبر الفريقان، فقتل من شيعة بني مروان 34 رجلا، وأسر منهم 8 نفر، وحمل عبد الله الطائي على يزيد مولى نصر عميد القوم فأسره، وانهزم أصحابه، فوجه أبو نصر عبد الله الطائي بأسيره في رجال من الشيعة ومعهم الأسرى والرؤوس، وأقام أبو نصر في معسكره بسفي ذنج، وفي الوفد أبو حماد المروزي وأبو عمرو العجمي، فأمر أبو مسلم بالرؤوس فنصبت على باب الحائط الذي في معسكره، ودفع يزيد الأسلمية إلى أبي إسحاق خالد بن عثمان، وأمره أن يعالج يزيد مولى نصر من جراحات كانت به ويحسن تعاهده، وكتب إلى أبي نصر بالقدوم عليه. فلما اندمل يزيد مولى نصر من جراحاته دعاه أبو مسلم فقال: إن شئت أن تقيم معنا وتدخل في دعوتنا فقد أرشدك الله، وإن كرهت فأرجع إلى مولاك سالما، وأعطنا عهد الله ألا تحاربنا وألا تكذب علينا وأن تقول فينا ما رأيت. فاختار الرجوع إلى مولاه فخلى له الطريق. وقال أبو مسلم: إن هذا سيرد عنكم أهل الورع والصلاح، فإن عندهم على غير الإسلام. وقدم يزيد على نصر بن سيار فقال: لا مرحبا بك، والله ما ظننت استبقاك القوم إلا ليتخذوك حجة علينا. فقال يزيد: فهو والله ما ظننت، وقد استحلفوني ألا أكذب عليهم، وأنا أقول إنهم يصلون الصلوات لمواقيتها بأذان وإقامة، ويتلون الكتاب، ويذكرون الله كثيرا، ويدعون إلى ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحسب أمرهم إلا سيعلو، ولولا أنك مولاي أعتقتني من الرق ما رجعت إليك ولا أقمت معهم. فهذه أول حرب كانت بين الشيعة وشيعة بني مروان. قال: وفي هذه السنة
سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.